بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في المجلس الثالث من مجالس سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه المجالس على خير، وأن يستعملنا لنصرة دينه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أحبتي في الله، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا المجلس عند الآية التي كنا توقفنا عندها. قبل ما نقول الآية، دايما حابب إن أنتم تستحضروا سياق السورة، مهم جدا، وإن شاء الله لما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا وندخل أكثر في السورة، مهم جدا استحضار السياق بتاع السورة. ومهم برضو إنك تستحضر الأول الفاتحة، يعني اهدنا الصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. ثم قلنا نتخيل كده إنك بتبص على الكرة الأرضية، فتفاجأ إن الكرة الأرضية كل الناس اللي فيها تم تقسيمهم على حسب إيه؟ يعني ناس تقسم على حسب الوظائف، على حسب السن، على حسب اللون، على حسب الجنس، على حسب الانتماءات، في انتماءات كتير متنوعة. لكن جاءت هذه التقسيمة الثلاثية لكل البشرية على حسب موقفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمنهم من أقبل على هذا الكتاب وأيقن أن في هذا الكتاب هو الهدى، وأن هذا الكتاب يأخذ بيده للوصول إلى مرحلة المتقين، أنه يتقي النار ويتقي الله سبحانه وتعالى، فانتقل إلى هدى للمتقين. هناك ناس أعرضوا عن هذا القرآن وجحدوا وأصروا واستكبروا استكبارا، إن هو سواء عليهم أن أنذرتهم أو لم تنذرهم. والقسم الثالث القسم المتحير، اللي هو أصلا من الأول عنده عقلية انتقائية، هو داخل من الأول بيبحث، كلما أضاء لهم مشوا فيه، هو لا يستطيع أن يرى القرآن كل هدى. يعني المؤمنين يرون القرآن، كل القرآن هدى. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، على طول ده سورة النحل. لكن دول شايفين في جزء من القرآن مناسب، وجزء من القرآن ما ينفعش، وجزء على حسب المعيار اللي على أساسه بيقبل أو بيرفض القرآن، هي مصلحته الشخصية. وده قلنا تحليل أشبه لشخصية النفاق، وإزاي القرآن فضح هؤلاء المنافقين. من قبل ما نبدأ أي النهارده، برضه كان جزا الله خيرا بعض الإخوة أرسل إلي قال لي أنت في الدرس اللي فات قلت إن في قول في المثل الأول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قلنا إن كتير من المفسرين قال هل دول صنفين من المنافقين مختلفين زي اللي كثير، ولا تشبيه للمنافقين بس بأوجه مختلفة زي الطبري. كنت قلت لكم إن الشيخ عبد الله دراز وبعض الناس اختار قول مخالف للاختيارين دول، وقال ان المثل الاول، انا قلت لكم كده، قلت لكم ايه هو، ما نسيت اقول لكم ايه هو بقى اختيار الشيخ دراز رحمه الله. فالشيخ دراز قال ان المثل الاول، لو انت مستحضر كده الصفحه بتاع سوره البقره هنا، ان الذين كفروا سنة عليهم، قال ان المثل الاول اللي هو سواء اللي هو الذي استوقد النار، ده مثل الكفار، يعني ده كافر مباشره. اما ومن الناس ايات المنافقين، ده او كصيب من السماء. يعني عايز يقول ان المثالين دول، الجزء الاول خاص بالكفار اللي هم ان الذين كفروا سواء عليهم، والمثل الثاني خاص بالمنافقين. ده بس عشان احد الاخوه قال لي انت قلت ان شيخ دراز له راي مختلف وما قلتناش. طيب، هل بعد هذه التقسيمه، نركز بقى عشان ندخل في علاقه الايه دي وما سبقها، هل بعد هذه التقسيمه ان ربنا اخبر ان في ناس هتقبل على القران وناس هتجحد وناس هتتردد، هل خاطب القرآن المؤمنين فقط؟ يعني قال يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالقرآن هدى، يا من أقبلتم على القرآن، تعالوا أنتم وابتعدوا يا هؤلاء لا تسمعوا القرآن أبدا. القرآن النداء جمع كل الناس في صعيد واحد، يا أيها الناس. كان في التقاطة حلوة لابن عاشور هنا، بيقول إيه؟ يقول بعدما وبخهم وزجرهم أقبل عليهم وناداهم ليرحمهم ويبصرهم بما ينفعهم يعني هنا أشبه بآية أحد القولين في قول الله سبحانه وتعالى، آية الزخرف، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني لها معنيين الآية، أحد معاني الآية المشهور إن هل أن القرآن سيترك هؤلاء المسرفين على أنفسهم في الكفر وفي النفاق والمعاصي ولا يذكرهم أبدا، سيستمر القرآن في النزول حتى يموت هؤلاء أو حتى تقوم القيامة. يبقى إذا ده منهج دعوي، إن النداء لكل الناس، لا يتوقف القرآن ولا يتوقف الداعية عن التذكير، مع مراعاة مسألة اللي اتكلمنا عنها التبذير الدعوي ده بالنسبة للأفراد، إنه يرى إن مثلا الفرد ده في كذا، لكن عموم الإنذار لابد أن يظل مستمرا. يا أيها الناس، أول نداء في القرآن جاء لعموم الناس، نداء في القرآن بالترتيب المصحف يا أيها الناس. وكان بعض المفسرين بيقول زي ما نقل عن بعض السلف إن يا أيها الناس تأتي في مكة ويا الذين آمنوا تأتي في المدينة. طب هنا يا أيها الناس في مكة، يعني ممكن فعلا يا أيها الذين آمنوا تأتي في المدينة، لكن يا أيها الناس استمرار حتى بعد إقامة الدولة في المدينة، يستمر القرآن في نداء كل الناس يا أيها الناس. طيب هذا الاستنصات، القرآن يستنصت كل البشر، وحينما تستحضر أن هذا نداء من رب البشر سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس، وتعبير الناس هل لنسيانهم معنى العبودية أم لأنهم يحتاجون إلى الأنس؟ ومعنى الناس جاي منين؟ جاي من الإنسان. هل الإنسان سمي إنسان إنه بيأنس يحتاج إلى مجتمع، فهذا المجتمع لابد له من رسالة، لابد له من ميثاق، لابد له من قوانين، فمن الذي سيحكم هؤلاء الناس؟ وإن الإنسان يحتاج إلى منهج. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الناس، ما هو الأول نداء في القرآن؟ أعبدوا ربكم. اللي بيعجبني في الآية هنا الوضوح، يعني يا جماعة القرآن من أول لحظة لا ريب فيه، في هدى، في كفار، في منافقين، المطلوب منكم إيه؟ تعبدوا ربكم. تخيل لو ربنا استعملنا يا رب أصحاب الرسالة والدعوة كانوا بهذا الوضوح، المطلوب إيه؟ أنتم عبيد لله، علاقة واضحة مباشرة صريحة. نسيان هذه العلاقة في المعاملة مع الله يؤدي لخلل رهيب في التصورات، بتجد ليه ربنا يقول كده وليه ربنا يعمل كده وانا مش مقتنع والقدر ده. هو نسي معنى العبادة، هو نسي انه عبد لله سبحانه وتعالى. وهنتكلم ان شاء الله على تصور هذه العلاقة المختلفة، لكن من اول لحظة لا تنسى هذه العلاقة، المطلوب ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صريحة واضحة، غاية واضحة صريحة محكمة منصوص عليها، إلا ليعبدون. يا أيها الناس الثلاثة إيه المطلوب؟ اعبدوا. يبقى أول أمر هنا جه بصيغة الخطاب، خطاب مباشر، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان فيه كلام التفات الغيبة، هنا دلوقتي بصيغة الغيبة، الوقت هنا مخاطب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين خلقكم. يبقى إيه التصور المطلوب في العلاقة؟ هو معنى العبودية. لذلك غياب معنى العبادة، وإن هو زي ما كتير من العلماء الكمال الذل مع الكمال الحب، وإن الإنسان مطالب منه زي يقولك طريق معبد، في واحد عامل طريق مليان مطبات، أوامر الشرعية لا تسير عليه بنوع من السلاسة، لا أنت مطالب أن تكون معبد لله سبحانه وتعالى. فاستحضار المعنى ده، ايه العلاقه اللي بيننا وبين ربنا يا جماعه؟ يعني في علاقات كتير، في علاقه بين الاب والابن، في علاقه بين السيد والعبد، في علاقه بين الزوج والزوجه، في علاقه بين الاستاذ والتلميذ، في علاقات كتير في البشريه. ايه العلاقه اللي بين الله سبحانه وتعالى وبين الانسان؟ انه عبد لله سبحانه وتعالى. ومفهوم العبوديه، لذلك لما كنت يعني برضو احيانا بحب اسمع نعمان خان في بعض التفاسير، فلما حتى بيجيب بعض المصطلحات الانجليزيه وهو بيشرح، فبيجد ان اللغه الانجليزيه فيها قصور في شرح معنى العباده، يعني مش معناه اللي هو سليف، مش هو مش عبد بالمفهوم، لا ده هو معنى مختلف. لذلك يا ريت لو تراجعوا كتاب الاركان الاربعه ابو الحسن الندوي، في الاول هو بيتكلم عن الصلاه بيقول قبل ما نشرح معنى الصلاه نحتاج ان نفهم الصله الاساسيه التي تقوم بين العبد وبين رب. في صفحه 13 بيقول لا يفهم ولا يفهم الصلاة ولا يفهم الحاجة إليها ولا تذوقها إلا من عرف، إلا من عرف إيه؟ تلك الصلة الغريبة الفريدة التي تقوم بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد. إنها صلة غريبة لا نظير لها ولا مثال، يعني لا يقاس عليها، إنها لا تقاس على صلة بين طرفين في الوجود، إنها لا تقاس على صلة بين صانع ومصنوع، حاكم ومحكوم، قوي وضعيف، فقير وغني، جواد ومنعم فحسب، إنها صلة أدق من جميع هذه الصلات وأعمق وأقوى وأشمل. فالصلات تابعة للصفات، دي قاعدة حتى انطلق منها، فلا يفهم الصلة الغريبة الفريدة بين العبد والرب إلا من عرف صفة العبد وعرف صفة الرب. يعني لما تعرف ربنا كويس وتعرف ضعف المخلوق تفهم قيمة هذه الصلة، وإن الصلة دي في أصلها احتياج من العبد إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده اعبدوا إيه؟ مش اعبدوا الله، مش أول نداء، اعبدوا ربكم الذي يقوم على تربيتكم، وإن هو مضاف ربكم، مش اعبدوا الرب، اعبدوا ربكم الذي رباكم بخلقه ونعمه وتيسيره لكم في كل شيء. رب العالمين أول حاجة، الحمد لله رب العالمين، أي العالم بل كل العوالم تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ربها ويربيها وسيدها ومالكها ومدبرها وخالقها. فهكذا الإنسان يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فعلاقة العبادة بيحصل لها نوع من التشويه والتركيز أحيانا على تصور صحيح في العبادة لكن تصور ناقص. لذلك أبو الحسن الندوي نفسه لما أراد أنه ينتقد كتابات من باب يعني تطوير الكلام، في لما أراد أن ينتقد المودودي وسيد قطب في كتابه تفسير سياسي الإسلام، بيقول مش يعني أحد الإشكالات في طرح المودودي وسيد قطب الندوي، بيقول لما طرحوا للبشر، لما طرحوا للعالم مفهوم الله، طرحوه هو بيقول as a lord not as a god، يعني قدموا من كتر التأكيد على مفهوم الحاكمية عندهم طرحوا مفهوم الإله للناس على أنه الحاكم فقط، لا هو الرب مفهوم الشامل ثم الحاكمية من ضمن هذه الأمور. فأحيانا الطرح الشامل لا يوفق إليه الناس بسهولة، لذلك تحتاجوا من الكتاب من القرآن. لذلك أول وصف اعبدوا ربكم، اقرأ باسم ربك. فمفهوم الرب مفهوم عظيم، وبرضو أول خد بالك من بداية البقرة وبداية العلق، ترتيب المصحف وترتيب النزول، هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. شوف البداية، البداية في التنزيل وبداية الترتيب، هنا اعبدوا ربكم، ربكم الذي خلقكم، هنا اقرأ باسم ربك. شوف البداية بالربوبية مع الخالقية، الوصفين دول من البداية. ففهم هذا التصور بيجعل الإنسان يقبل على العبودية، أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الكتاب كتيب، كنت مختلف شوية في عنوانه، دكتور سامي عمري، لماذا يطلب الله من البشر عبادته؟ الكتاب أشبه بأنه كتاب إيمان، بيتكلم معظم الكتاب عن يعني أنا مش شاغل بالي بإجابة السؤال لأن إجابة السؤال حاسمة ومحتاج يعني نقاش أعمق من كده، لكن قيمة الكتاب هنا مدى احتياج البشر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، والكتاب مليان نقولات إيمانية جميلة جدا. فالخلاصة إن اعبدوا مين؟ ربكم، هذه العلاقة. وعشان ما طولش بقى بصراحة الندوي له من صفحة 13 لغاية صفحة 17 كلام رائع في الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. في الآخر بيقول صفحة 17 بيقول تأمل في صفات الرب التي سبقت من قوة وقدرة وعلم وخبرة ورحمة ولطف وكرم وجود واستجابة وقبول وقرب لا مزيد عليه، وبكل ذلك نطق القرآن من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى وبكل ما جاء به من ذلك مش عارف من النعوت والأوصاف والأخبار. ثم تأمل صفات هذا الإنسان المخلوق الضعيف من ضعف وعجز وفقر وفاقة، انظر إلى طموحه الذي لم يعرف لأي مخلوق ونهامته للماديات والمعنويات التي تفوق كل شرف ونهامة عند أكبر أي حيوان، وإلى حاجاته التي وإلى طعامه وإلى احتياجاته ومش عارف إيه. هذا الإنسان يحتاج أن يشوف، هذا الإنسان يحتاج أن يكون في خضوع دائم، يحتاج هو زي ما اتكلمنا في درس أجوف، هو يحتاج إلى ركوع أو سجود لا انقطاع لهما، يحتاج إلى مناجاة ودعاء لا نهاية لهما أمام الرب الذي هو الإله الحق والجواد المطلق الذي أعطاه. وكمل ارجع انت للكتاب ده يا جماعه، صدقوني هيحل كتير من الشبهات، كتير من الواحد يعني كتير من الشباب والفتيات بيبعتوا اسئله في الشبهات في خلل. واظن انا مش متذكر اتكلمت عن المساله دي في احد دروس اصول الانحراف، ان من اصول الانحراف عدم فهم هذا التصور، عدم فهم هذه العلاقه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت صريحه من الاول، يعني عارف ولا مثل على اللي مش هيفهم مش هيكمل مش هيستفيد من الاول العلاقه اعبدوا، العلاقه علاقه عباده، نعبد مين؟ ربكم الذي رباكم، اعبدوا ربكم الذي. طيب هنا تعريف بالاسم الموصول الذي ايه؟ الذي خلقكم. صفة الخلق لا ينازع فيها الله سبحانه وتعالى. محدش هيجي يقول لك أنا اللي خلقت الكون. الله سبحانه وتعالى بعض البشر ينازعه، لذلك الله سبحانه ينازعه في بعض أوصافه، فالله سبحانه وتعالى يعذبه، لذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث فمن نازعني فيهما العزة والكبرياء. في ناس بتنازع الله سبحانه وتعالى في بعض الصفات، في الحكم يريدون أن يشرعوا بغير ما أنزل الله، يريدون أن يتكبروا على الخلق، يريدون أشياء، هو ينازع الله سبحانه وتعالى في بعض الصفات. ذلك ابن رجب في رسالة الإخلاص رسالة رائعة تكلم على خطورة هذه المنازعة، ومن الإخلاص أنك لا تنازع الله سبحانه وتعالى في صفاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقسم هذا الذي ينازعه سبحانه وتعالى. فهنا الخلق صفة الخالقية. هنا بيدخل بعض يعني نقاشات المتكلمين كده يقول لك إيه، عندهم تصور كده يقول لك ما هي أخص صفات الخلق. بنقش المسألة دي أنا أقولها سريعا كده. أنا أصلا طريقة المتكلمين لا أحبها لأن فيها طريقة هندسية بتصور أن لازم يكون في صفة واحدة، لكن خلينا نجاليهم. بعض الناس قال أخص الصفات الله، يعني أخص صفة الإله، يعني ما هي الصفة التي تكون في الإله فقط. بعضهم يقول لك وتبعدوا بقى الفلاسفة والوجود ولا الوجوب ولا مش عارف إيه، وحتى دخلوا في مسميات أنا لا أحبها. لذلك شيخ الإسلام كان بيرى أن من هذه الأوصاف التي تخص الإله الغنى المطلق، ومن أخص أوصاف البشر والمخلوقين الاحتياج والضعف. يا أيها الناس كلكم أنتم الفقراء في كل شيء إلى الله، والله هو فقط الغني سبحانه وتعالى، فالله لا يحتاج. فهو قال صفة الخالقية، وإن كان بعض النصارى بيجي هنا بقى يشغل، ودائما النصارى إيه يجيب حتة كده شبهة وما يكملش الآيات، يقول لك طب ما عيسى عندكم في القرآن بيخلق، طب ما هي لو كملت الآية بإذن الله هتكلم عن الانفراد المطلق لله سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ومهما رجعت بالماضي الآباء الأجداد أجداد الأجداد، من الذي بدأ ذلك؟ يعني التسلسل ده اللي ورا، مين اللي بدأ؟ ذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الأول. من الذي بدأ؟ عشان ما ترجعش تعظم مخلوق وتعظم مخلوق اللي قبل المخلوق وترجع تعظم تعظم تعظم. لو رجعنا ورا السؤال بداية النقطة دي، مين اللي بدأ؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هدى للمتقين. الوصول للتقوى عبادة مع القرآن، الوصول للتقوى العبادة من خلال القرآن، لعلكم تتقون. هل لعلكم هنا برضو نقول لكم حتة كده في اللغوية ساعدنا بعد كده في القرآن، معاش ناخد راحت في الدرس زي ما احنا متعودين. يعني تتقون ده فعل، والفاعل اللي هم اللي هو جماعة أنتم. طيب المفعول إيه؟ يعني لعلكم تتقون النار، لعلكم تتقون الله، لعلكم تتقون العذاب. كده احنا ناخد بالكم احنا بنحاول نعمل ايه، المفسرين لما بيلاقوا لفظ زي كده تعلمون في الاخر تتقون فعل ومفعول محذوف، يبقى بيسلكوا مسلك من ثلاثة، اما محاولة استنباط المحذوف يقول هذا الفعل متعدي الى مفعول، ركزوا معايا، والمفعول محذوف وهو يحاول يحدد المحذوف فيقول لعلكم تتقون النار. خلاص أظن كان في طبري نقل، مش كاتب هنا، طبري كان نقل أقوال عن السلف، وقول مجاهد ما ذكرش تتقون إيه، وده هقول لكم تفرق إيه دلوقتي. يبقى لما بيجدوا فعل في الآخر الآيات وله مفعول، هل المفعول محذوف ويحددوه، ولا المفعول محذوف للشمول؟ يعني مثلا إيه، فإذا هم مبصرون أبصروا إيه؟ أبصروا معرفة الله وأبصروا الجنة والنار، لعلكم تتقون الله ونار. المفعول محذوف للشمول، ولا الفعل لازم أي لتصبحوا متقين، يعني تصبح أنت متقي. دي المسالك الثلاثة لما بيكون، وأشهر محاولة تحديد محذوف من السياق. طيب يبقى كده الخطاب انتقل من الغائب للمخاطب بخطاب يا أيها الناس. إيه المطلوب؟ مطلب واضح صريح جدا، نعبده، نعبد مين؟ ربكم. العلاقة النسب، أنت مضاف إلى الله، ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب النداء ده كمان قيمته جميله قوي بعد يعني لما تيجي تعيش انت الايات، استوقد نارا والنار اطفأت، وبعد كده ظلام وصم بكم عمي وماشي في صحراء وكصيب من السماء، وفجاه يا ايها الناس ايه اللي مشيك في الظلام دي؟ يعني ليه عايز تفضل ماشي في الظلام والصحراء والتيه؟ ليه؟ طب ما اقبل ولا تخف، تعال اركب، ما اركب معنا، ايه اللي يخليك ما تروحش ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه تمشي في الصحراء وتيه والظلام؟ طيب اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالله سبحانه وتعالى هو اهل التقوى واهل المغفره، هو سبحانه وتعالى المستحق للعباده، لذلك لا اله لا معبود بحق الا الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق هذه العباده لانه خلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان سبحانه وتعالى. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب مفهوم العباده مفهوم واسع، مش معناه فقط، خدوا بالكم احنا مثلا بنقول شهاده التوحيد لا اله الا الله في نفي واثبات، فهي طلب اعبدوا ربكم، اللي بعدها فلا تجعلوا لله اندادا. يبقى من العباده مش فقط انك تقدم طاعه لله سبحانه وتعالى، لا، كمال الذل وكمال الحب الذي لا يشارك فيه غيره سبحانه وتعالى. لذلك الايه اللي بعد كده بصوا، يعني خلينا اقول لكم حاجه هنا في الايتين دول ازاي القران عمل نقله. لو انت بتخاطب واحد بعيد تماما، ازاي القران بيقنعه انه ممكن ينتقل الخطاب ده الايتين دول، او خلينا اقول ايتين مجازا، هما ثلاث ايات بتاعت اعبدوا ربكم، بتاعت ان كنتم في ريب مما نزلنا. ازاي القران دمج وبصوره مركزه قويه يخاطب انسان ملحد او بعيد تماما، ازاي ينتقل الاسلام؟ وده منهج للدعاء بدل ما ندخل في حاله من التيه والنقاشات. التقسيمات السريعه دلوقتي يقول لك ايه، ممكن في واحد ملحد بينكر وجود الله، او في واحد يقول لك لا انا لسه ما قررتش انا لا ديني، او بعد كده واحد يقول لك لا هو في اله بس انا ما اعرفش اوصافه او ما فيش علاقه بينه وبين البشريه، ده بيسموه ربوبي، او ناس على دين غلط او مسلم. دي التقسيم مثلا، يعني ينكر وجود الاله، لا ادري، او لا ديني خالص، ربوبي، دين غلط زي النصرانيه واليهوديه، الاسلام. ازاي القران ينقل شخص من هنا لهنا؟ ان القران بيقول له انظر في الخلق، من اهم وسائل التعرف على الله سبحانه وتعالى المخلوقات. وده بدا به القران، الذي خلقكم تنظر في نفسك، والذين من قبلكم والبشريه، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم. يبقى النظر في الالاء، في النعم، في الايات المبثوثه في الكون. هذا النظر يقود الإنسان بما ركب في فطرته وعقله، يقوده ضرورة، وركزوا معايا من ضرورة دي، ضرورة إلى أنه لا بد من وجود خالق لهذه الأمور، ولكنه يناكف وينازع ويجادل. اللي أنا بقوله ده في ناس معترض عليه، أنا فاهم وعارف النقاشات إن في خلل، لكن أنا ما أرتضيه أن هذا يقود الإنسان ضرورة إلى ذلك، إن جواه تساؤلات، وإلا ما قيمة هذه الأوراق التي سودت وكتبها الفلاسفة في بحث هذا السؤال إن لم يكن له قيمة أصلا؟ إن في نازعة فطرية بتحثهم على الماورائيات هذه الميتافيزيقا، إنه يبحث، إن هو مش قادر يكتفي بما يراه، مش قادر، عمال بيبحث ما وراء أصل الأمور، مبحث طويل الى كان بيبحثوا في مساله الانطولوجي لغايه لما انتقلوا للبحث المعرفي بعد كده الاستنولوجي، يعني الفتره بحث طويل من الفلسفه كان قائم على هذا الوجود، كان شاغلهم. وحتى الان مساله مهما ابتعد الانسان بياتي هذا التساؤل الذي يعني موجود في داخله مع هذه المخلوقات، بياتي بالفطره الانسان ان هناك خالق. لذلك البدايه الذي خلقكم. الانسان لما مجرد انه يستعمل عقله وكده، ايه اللي ركب الحاجات دي؟ وازاي المخلوقات؟ وازاي انا متناسب مع هذه الامور؟ وازاي النبته دي بتتناسب مع هذا الحيوان؟ بتتناسب مع معدتي فده ياكل ده وانا اكل ده وما يعمليش مشاكل؟ وبعد كده العناصر اللي انا محتاجها مبسوسه، والحاجات الغذاء موجود في الكون، واللي محتاجه النبات الارض متظبطه عشانه، واللي محتاجه الحيوان لاقاه في الارض. ما هذا التناسق والترتيب؟ وايا كان بقى يعني انواع الادله اللي بيسموها دليل الايجاد، دليل الحدوث، دليل العنايه، دليل الرعايه، دليل مش عارف الدقه، ايا كان هذه المسميات انا مش شاغل بالي هنا. انا بقول لك ازاي القران بوضوح وصراحه ويعني بصوره مركزه قال لك خلقكم وجعل لكم. اول سبيل فلكثره الكلام انما يخشى الله من عباده العلماء، كثره الكلام عن دقه الكون. ذلك انا كنت بقرا النابلسي في الآيات قعد يستفيض في أوصاف الأرض والدقة اللي فيها والأرقام والسماء والأمطار والحيوانات، يستفيض لأنه قائم على الشرح الوعظي للآيات، فبيرقق القلب مسلم يسمع الدقة والأرقام والهرمونات والإنزيمات وكل حاجة بدقة عجيبة، والرقم ده لو اختلف ومش حاجة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، ملايين ولا زال الأطباء كل فترة يكتشفوا كان الأول الخلية حاجة كده يعني شوية سائل، بعد كده أصبحت معقدة، بعد كده أصبح في تدخل عجيب اللي هو زي كتاب توقيع في الخلية اللي هو تفاصيل عجيبة تدل على قدرة الله فقط سبحانه وتعالى. فهذا النظر يجعل الإنسان أن هناك خالق. ماذا يريد منا الخالق؟ ما هي رسالته إلى أهل الأرض؟ وإن كنت في ربي مما نزلنا على عبده. الخالقية والوصف والكون والإعجاز والرعاية والعناية وهذه الأمور تخليك تنتقل من هنا إلى إن في رب، وهذا الإله نزل كتابا. فالتحدي بالقرآن ومعجزة القرآن، ونتكلم على يعني كلمة معجزة، يخليك تنتقل إلى الإسلام بكل بساطة. ده القرآن ما بيضيعش وقت يا جماعة، تلاقي نقاشات طويلة مجرد إن يثبت مش إن في إله، إن في واجب الوجود. طب وصفه انا بحس ان الطريق مشتت، ده اشبه بالكيد يعالج مشكله، وكلمت قبل كده في اصول الحوار في المساله دي، يعالج حته يعالج شوف، لكن ده مش الاصل في دعوه الناس الى الخلق الى الخالق سبحانه وتعالى، ده مش الاصل. فالذي جعل لكم انت كل واحد في البشر بيلمس جزء من النعم، بيلمس الهواء اللي داخل الرئتين، بيلمس حتى البول اللي بينزل وازاي بيصفى وبينزل من كليته، دقات القلب، الغذاء اللي بياكله، بيلمس تذكره بنعم الله عليه، هو اسبغ عليكم خطاب مباشر نعمه ظاهره وباطنه، ده من الحكمه في الدعوه لسوره لقمان، اسباغ النعم اللي الانسان مسبوق فيها، مهم ان ده يحدث لنا نوع من التفصيل الواضح، ده بيرقق القلب الذي جعلكم الارض. وهنا عايزين نتعلم حاجة مهمة أوي في القرآن مع بعض. القرآن يا جماعة يشير إلى أشياء ويترك لك إن أنت تحفر بقى جواها. يعني زي ما نيجي في الجنة دلوقتي إن شاء الله ربنا أحيانا، هنيجي في مسألة إن القرآن التقط مشهد واحد من الجنة. إحنا محتاجين نحلل ليه القرآن التقط مشهد كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا. المعنى اللي فيه لما نفهم المعنى نفهم ان القران عايز يقول لنا ان المعنى ده مبثوث في الجنه، فمش لازم نقعد نجيب لكم امثله كتير، القران مبني على الايجاز. فكذلك القران بيشير الى الابل كيف خلقت، مش لازم نقول ايه والى الابل ولا البقر ولا الغنم ولا الحشرات، مش لازم خلاص انت عاقل وعايش في الكون. فالقران يشير الى هذه الامور، فهو ياخذ هذه العلامه والايه وينطلق بها. فالذي جعل لكم على بالنسبه للواحد بحيث ان القران محدش له عذر، يعني مش مثلا القران لك ايه انظر مثلا الى وحيد القرن مثلا وعايز لك انا ما شفتوش والله، لا القران بيخاطب من الاول الارض فراشا والسماء، كل الناس عارفه الارض والسماء، يعني شخص عايش في الصحراء يتنقل في بدوي ينتقل في الصحراء الايه واضحه قدامه، بحيث حتى كثير من العلماء هنا قال ايه حتى لا يكون لاحد منا عليك جعل الله لك الأرض فراشا والسماء بناء. فتخيل هذه الأرض التي شوف التعبير، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يعني إحنا ممكن نعيش باحتياجات أقل من كده بكتير. وطبعا أنا عايز يعني أخبركم سر عظيم، يعني أنا فوجئت إن عدم الساعة عموما، بس مش مشكلة يعني خلينا إيه يعني قلنا إحنا هنطول مع بعض. يعني نرجع تاني كنا بنقول إيه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يعيش، إحنا احتياجاتنا بسيطة جدا، يعني أنت ممكن تعيش بإيه؟ بشوية بطاطس مثلا مطلوبة ومش عارف شوية مية وبس، ده ممكن تعيش احتياجاتك اللي تخليك عايش بالقوت الأدنى، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل خيرات وثمرات وألوان، كان ممكن الدنيا تبقى أبيض وأسود، كان ممكن تبقى ألوان وأنت عينك تبقى أبيض وأسود. ربنا سبحانه وتعالى الودود الغني سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى. فأيضا من هذه الأمور تعبيرات القرآن جعل لكم، وهنا العلماء يتكلموا على مسألة الإباحة وأن اللام دي بتفيد الأصل في الأشياء الإباحة، الأرض إيه؟ شوف التعبير الودود فراشة مفروشة، مش كلها حفر ما أنت مش عارف تقعد في حتة، والفرش فيه الامان والاستقرار، بتفرش حاجه ما فيها. الارض اللي احنا عليها دلوقتي حاليا انا بكلمكم في مراكين وبتلف بسرعه وهي في الهواء اصلا، انت متخيل؟ مش حاسين بحاجه. يعني تخيل لما مثلا واحد قاعد كده بيتفرج وبيلعب ومش عارف ايه على متن طائره، فيتقال له الطائره دي صممت مخصوصا ان هي في الهواء، انت ما تحسش باي هزه ولا اي اضطراب، رغم ان هي ماشيه بسرعه كبيره جدا وبتلف وبتعدي عند الشمس عشان النور يجي عليك وانت في الشباك بتاع الطياره، وصممت ان بالليل الطياره تلف بعيد عن الشمس عشان انت تنام والدنيا تظلم عشان حضرتك تنام. وتخيل لو انت قاعد بتشرح لواحد ازاي الطياره دي صممت بصورة ان يكون الهواء فيها معمول بصورة معينة ونسب معينة، والغذاء يجي لك مع ان انت في الهواء كده يجي لك بصورة منظمة، انت تنبهر. طب ما ده الارض، الارض كده ذرة ماشية في الهواء بتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الشمس، ايه العظمة دي سبحان الله؟ يعني ما هذا الاعجاز؟ وفي الاخر هي فراش، انت لا تشعر بشيء، انت مش حاسس بحاجة. يا جماعة زي ما قدموا سورة الزاريات كده، من معاني سورة الزاريات الرزق اسمه الرزاق لما يذكر الله في الزاريات، فربنا بيقول لك الاكل اللي انت بتاكله ده وراه قصه. الذاريات ذروه الحاملات وقرا الجاريات يسرا المقسمات امرا، لغايه لما الرزق بيقسم في رياح جت وحملت البذور ونقلتها وجرت بيها وتقسمت والمطر ونزل، يعني كل حاجه وراها قصص. استقرار الارض وراه قصه، اكلتك ديت اكله، والهرمونات والانزيمات والهضم ده قصه، ابصارك اللي انت شايفني دلوقتي وشايف ان ده لونه ابيض وده لون ده قصه. كل انك تسمع الصوت وازاي الذبذبات بتوصل وبصوره معينه ده قصه. كل حاجه في حياتك قصه عظيمه، لكن احنا اللي بنعرض عندنا في الاخر يقول لك ايه؟ انا مش مقتنع بوجود ربنا، انا مش عارف، ولا يروح يتجه لصنم ولا يتجه لقبر ولا يتجه مش عارف ايه. الانسان خدوا بالكم فطر على العباده، يعني لو اتخذ الهه هواء هو متصور انه يقول لك انا مش هعبد ربنا، لا هو بيعبد هواه. ارجعوا درس اجر، هو في نقص بيبحث عنه، في جوف لابد ان يملا، فاما ان يملاه خطا او يملاه بالوحي بالعباده الصحيحه. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. كان ممكن هم طماطم وبطاطس خلاص شويه بتاع وخلاص وشويه فول والحمد لله كل يا ابني ونام وخلاص والموضوع خلص. من الثمرات رزقا لكم بعد كل ده، فلا تجعلوا لله اندادا. يعني خد بالكم ماشي هنا ما قالش فلا تكفروا بالله، يعني اصلا ما يعني ما يصحش انك بعد كل ده تكفر بربنا، انك تنكر مثلا وجوده، ما ينفعش. يعني القران انا بحسه كتير من الناس كان بيناقش مساله، بناقش مع بعض الاخوه المهتمين بالرد على الالحاد، هل القران ذكر قضيه الالحاد ولا لا؟ والنقاش بقى هل السياق التاريخي ما كانش بيسمح او انه، انا شايف اصلا ان القران بيتجاوز الامر. رايي والله على اعلم، ان شاء الله بتكلم في الموضوع معاكم بعدين، بيتجاوز هذا الامر. وان خدوا بالكم من معنى ما عايز اقوله ده، ابطال القران للشرك بيهدم قضيه الالحاد. تاني وهنا اللي حصل هنا. اهداء هدم القرآن لمسألة الشرك، ما هو يعني هنا الإلحاد، وبعد كده هنا مشرك، وبعد كده هنا موحد. لما القرآن يهدم دي يبقى يهدم الإلحاد قطعا. يعني القرآن مش عايزك تعترف بوجود ربنا، لا لا لا. القرآن عايزك توحد ربنا وتعبده. وده الفرق بين النقاش القرآني ونقاش المتكلمين. أنا مش عايز تقول لي في واجب وجوده وخلاص. لا، أنا مش عايز إجابة معرفية ذهنية. عايزين عبادة. لذلك ابن عباس لما قال اعبدوا ربكم قال وحدوا، وابن الطبري كان استدرك قال ازاي يقول يعني المعنى الكلام يعني ازاي اعبدوا معنى وحدوا لا العباده فيها دل وكذا. هو ابن عباس له ملمح اخر، له ملمح اخر. هو الطبري لما حللها حلال لغويا، وده معنى بديع ايضا ان الطبري كان بيستدرك وله طريقه جميله في التفسير، لكن انا اقصد ان القران لا يريد مجرد معرفه ذهنيه. لذلك القران بيستنكر الاعمال حتى لو ادعيت بلسانك غيرها. يعني المشركين يتوجهوا الى الاصنام بكل طاقتهم وحبهم وذلهم، وبعدين القران يساله يقول لك لا ده ربنا اللي خلق السماوات. هذه المعرفه وهذه الاجابه لم تغني عنهم شيئا. يعني مجرد الاجابه ديت الذهنيه، لذلك وده مبحث بيفيدنا بعد كده في مسائل يعني مسائل عقديه، مساله الاستغاثه بالاموات وكده، يقول لك لا انا طالما ما لو سالتني هل هذا الميت يستقل بالتاثير؟ لا، قضيه مش قضيه استقلال التاثير وعدمه. القرآن بينكر هذا المشهد أصلا، هذا العمل القرآن بينكره تماما. يعني القرآن بيدمج بين الإيمان والعمل، يعني العمل له مردود على مفهوم الإنسان. طب هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فالخلاصة إزاي القرآن بيطرح هذه القضية. فقال بعد ما ربنا قال الثمرات رزقا لكم، قال فلا تجعلوا لله، ما قالش فلا تكفروا، قال فلا تجعلوا لله. مرفوض أصلا فكرة الند، وده معنى موجود سورة البقرة، لأن يعني في الآخر أو بعد كده ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. خدوا بالكم يتخذ، وهنا تجعلوا، لأن هو مش ند، دي محاولة جعل، دي محاولة اتخاذ، هو ليس ندا في الحقيقة، لا ند لله سبحانه وتعالى. الشيء اللي بيند ده اللي رافض إن هو يكون عبودية، اللي هو كأن في نوع من إن في حد رافض ينزل في مستوى العبودية، هذا لا ترفعه، هذا لابد ألا تتخذه مع الله ندا أو إلها. ذلك الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنها. هنا برضو نفس الفكرة، هل أنتم تعلمون يعني أنتم عندكم علم، ولا أنتم تعلمون في مفعول محذوف، ولا أنتم تعلمون من سبب عشان أنتم تعلمون كذا حاجة مفعول بالشمول. لو قلنا أنتم تعلمون في محذوف معين محذوف، وأنتم تعلمون أن هؤلاء الأنداد لم يخلقوا لكم شيئا، ولم يجعلوا الأرض فراشا، ولم يجعلوا السماء بناء، ولم ينزلوا من السماء ماء، ولم يخرجوا بهذا الماء رزقا لكم من كل أنواع الثمرات، لم يفعلوا شيئا، فلماذا تجعلونهم لله أندادا؟ ليه؟ عمل إيه؟ تحبونهم كحب الله؟ ليه؟ عمل إيه هذا الند؟ فمصيبة، مش بس يعني زي ما قلت لكم القرآن بيتجاوز قضية الإلحاد، لا، أنت أصلا ما ينفعش تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ، شوف الضلال المبين هو إيه؟ سورة الشعراء هو إيه؟ إذ نسويكم برب العالمين، هذه التسوية ضلال مبين، يعني بيعترف إنها إله وعظيم ونعبده ولكن في إله نطيعه فيما أمر ولكن نطيع غيره برضه. لا، الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فالبداية واضحة جدا، عبودية وتوحيد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وزي ما قلت لكم فكرة الأنداد مهمة جدا في السورة، لأن الأنداد إيه أقوال العلماء في الأنداد مثلا؟ يعني لو أنت فتحت موسوعة التفسير بالمعثور مثلا أو فلاح زاد المسيح، إيه أقوال العلماء في الأنداد؟ فتجد إن هم هل أصنام ولا هل أحبار ورهبان؟ يعني هل بشر ولا هل آلهة؟ الاثنين وردوا في معنى الأنداد. يبقى إذا لا تجعلوا لله أندادا حتى ولو بشر. يعني الناس معتقد يقول لك لا 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 الحمد لله ما عنديش أي أصنام في بيت فضل الله، ولا الآلات ولا عزة ولا مناة ولا أي حاجة الحمد لله. لا، ما هو مش ده بس معنى الأنداد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كده الآيتين دول قضوا على مسألة أن الإنسان يشرك بالله أو يكفر بوجود الله. وهنا زي ما قلت لكم ده سراج كده منير للدعاء، اسلكوا هذا المسلك في تعريف الناس وربهم. واحد يقول طب احنا جربنا كده وهم عرضوا، مش توصل معاه حاجة بعد كده. طب أي حديث بعد الله وآتيهم، صدقني هتقعد وتتعب أعصابك وتتعب نفسك يعني، وأخرك هتحاول. أنا لا يعني مش عايز أكون متطرف وان في كل الطرق الأخرى، لكن أقول لك في نوع من تطويل الطريق، خليني أستعمل مصطلح أقل حدية، ده هيبقى فيه تطويل من الطريق. فاسلكوا هذا المسلك أيها الدعاء، هذه الطريقة في تعريف الناس بربهم بخالقهم. طيب بالإسلام بهذا الدين، يبقى القرآن بقى، يبقى الله سبحانه وتعالى خلق البشرية كلها تعريف بالله سبحانه وتعالى. طب ماذا يريد الله من الخلق؟ أنزلهم وحيا، وإلا الله سبحانه وتعالى كده لما تقول لي. لذلك كان في كتاب اللي هو بتاع مفهوم الله في الفلسفة الغربية وحاجة زي كده، فعلا لما تيجي تقرأ تصورات الفلسفة القديمة والمعاصرة عن الإله كلها تصورات باردة، أصله موجود لكن ما نعرفش صفاته، أصله هو يعني هكذا شيء لا يتغير ولا يتواصل مع البشر، أصله هو خلق الكون وسابه زي صانع الساعة. ايه التعريف البارد ده؟ لا، التعريف القرآني يعني ده مختلف تماما. طيب وإن كنتم في ريب، شوف هنا البداية يعني ايه ربنا قال في الأول ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب عشان كأن احنا ايه، طب عشان نخش في الموضوع على طول، انت مش مؤمن بالقرآن ليه؟ مرتاب؟ يعني شوف القرآن زي ما كنت اديت في رمضان اللي فات بعض ال مش فاكر سميتها ايه، اللطائف القرآنية ولا مش عارف ايه، في رمضان اللي فات ده كده كنت بسجل كل يوم 10 دقايق كده. فكنت أول درس سميته بداية قوية. دايما لما بسمع القرآن في الأول أنا بستشعر فعلا إن في سيل جارف بدأ كده، يعني انت قاعد بتسمع كده دايما. ودايما زي قلت لكم في الدرس ده حتى اسمه بدايه قويه، اسمه كده بدايه قويه، قلت لكم دايما اسمعوا تجارب الناس اللي اسلمت وهي بتسمع القران لاول مره، احساس لان احنا حصل لنا نوع من الف العاده من كتر ما بنسمع سوره البقره او بدايه سوره البقره اعتدنا. يعني ممكن عادي ما بتفوقش لو واحد مش شغال سوره البقره، يعني ممكن ما يفوقش غير بعد ما قصه بعد اول حزب مثلا. لكن شوف البدايه، واحد عمره واحد ملحد واحد كافر بيسمع القرآن لأول مرة، بداية عظيمة لا ريب فيه. الناس متقسمة اختار انت من انه فريق، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، مش عاجبك الوحي هات زي ايه ده، خبطات وطرقات متتالية وتحدي من اول لحظة، وان كنتم وان للشك المفروض اصلا ما تشكش. يعني ها عارف لو واحد انت لو عايز تقول له لو انت عاقل مش هتعمل انا بقوله ده، بس انا افترض ان انت شكيت. وان كنتم في ريب، دي مشكلة اللي بيسيب نفسه المنغمس داخل بوتقة شبهات في انغماس، ده طلوعه بيبقى صعب. في واحد بتجيله شبهه يحلها، في واحد بيسيب نفسه لما دماغه دي تبقى مكان توليد شبهات. وان كنتم في احاط به ريب، في ريب مش من مما نزلنا، لان هو ما جابوش من عنده، على عبدنا. خدوا بالكم يا ايها الناس اعبدوا حتى اعظم البشر الذي جاء بهذا الوحي هو عبد الله سبحانه وتعالى. مفهوم العبودية يعني مفهوم ضخم في القرآن. الملائكة القرآن بيذكر عبوديته، الرسل القرآن بيذكر عبوديته، النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بيذكر عبوديته. ده معنى ضخم في القرآن ما ينفعش يلمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ما شاء الله شئت، شوف الرد النبوي المعظم لله، قال أجعلتني لله ندا. ده كلمة مش قصده حاجة، لكن دي ما تقولهاش، دي تعظيم لمقام الربوبية. مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، حل بسيط جدا، فأتوا كان مش واحد بسورة من مثله، من مثل هذا القرآن اللي هنتكلم عليه دلوقتي، أو قول ضعيف موجود، أو يعني موجود في التفاسير، ويعني بعض المفسرين رجح القول الأول من مثله يعني مثل القرآن، وأبون قال من مثل هذا البشر. مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بشر كان عايش وسطكم، كان أميا صلى الله عليه وسلم، لم يكثر الترحال والتنقل، ثم يأتي بهذا القرآن المعجز من مثله. طب نعمل إيه؟ فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم. شهداءكم لها مثلا نقول من ثلاث أربع معاني، أشهر معنيين شهداءكم أي أعوانكم من يعاونكم. بعضهم كان بيعتقد ان الشاعر بيبقى له واحد جني بيساعده، او ان هم بيتعاونوا مع بعض على وضع القران. ايا كان استدعوا كل القوى للاتيان بسوره، او شهداءكم من يشهد لكم بعد الاتيان بها انها مثل القران. والشهاده هنا بعض الناس استغرب القول ده، قال طب ما المشركين هيجيبوا ناس بفلوس يكذبوا والناس دي هتقول ان ده قران. وده كان كل شويه بيحصل، مش عارف جامعه امريكيه ولا ايه مش عارف ينزله، احنا عملنا الفرقان الحق وعملنا مش عارف ايه. لا، الشهود البشريه، هل البشر الان يشهد ان في كتاب من القران؟ مفيش شهود حتى فعلي وعملي، مفيش. بدليل مفيش كتاب صنع امه وتوجه له الطعنات ويحاولوا يسقطوه، وهذا الكتاب تكتب له ملايين النسخ في الصدور وفي السطور، وملايين الورقات التي تشرح يعني المكتبة القرآنية، مليارات الكتب على وجه الأرض على مدار السنين، كتب عظيمة وأوراق سودت للكلام عن القرآن. هاتوا زي ده يحدث هذا؟ لا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا الآية ديت أظن بيسموها آية التحدي أيا كان. هنا الآية دي اللي هي برضه هنا في مبحث سريع كده، هل النبي اي نبي لما ياتي بايه لابد ان يتحدى بها؟ احنا نقول لا، التحدي ليس شرطا في المعجزه، خلافا لبعض المتكلمين. نقول ان الايه التي يأتي لا يشترط أن يتحدى به، لا يشترط. خلاص؟ عشان كده اسمها إيه؟ الشيخ سامي ونص اسمها آية. من الوضوح أنها آية، مش لازم يبقى اسمها معجزة. خلاص؟ طيب، ومفهوم الآية مفهوم واسع، يعني إن ما الدليل أن هذا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إحنا بنقول مجموع الأحداث دي كلها تقول إن ده صدقه وحياته وسيرته وبداية الاستضعاف وإخباره ويقينه في اللي هيحصل وتعرضه للمهالك ونجاته وعدم موته إلا بعد 50,000 حاجة، زي ما تيجي تقرأ مثلا كتاب إبراهيم النبوة بتاع الدكتور سامي عامر وغيره من الكتب، لسه قارئ كتاب ظريف برضه اسمه خلاصة البرهانية وغيره، كتب كثيرة في مسألة إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا لما جم ناقشوا وقال له طب القرآن هنا تحداهم، طب هنا معجز، بدأ يظهر مبحث كبير أنا اتكلمت عنه في درس اسمه مميزات الخطاب القرآني، ده درس هنا الآية يعود يناقشوا ما لو بيقول لك القرآن معجز هم ما عرفوش القرآن تحداهم فلم يأتوا، فبيناقشوا هنا مسألة ما هو الشيء المعجز في القرآن؟ ركزوا معايا في السؤال. وظهرت إجابات كتير، السياق، النظم، المصطلحات، البلاغة، الاستعارات، نقاشات كتير، لذلك الزركشي لما كان قال مجموع ده كله. وفعلا انا عايز اقول هنا حاجتين عشان اروح لقلب بعد كده انا طولت معلش. كان سمعت مثال حلو قوي سمعته من عمان خان نقله على السمراي، انا ما قريتوش للدكتور فضل السمراي، بيقول ذكر الدكتور فضل السمراي في كتاب التعبير القرآني انا ما لسه ما قراتوش، بيقول اللي بيقول الذي يخبرنا ويقول المعجز في القرآن هو كذا الاستعارات، بيقول بيشبهه كلام الدكتور فضل السمرائي، بيقول هذا أشبه بمن وجد محيط محيط يعني بحر عظيم فقال سأخبركم ما هو الجميل في هذا المحيط، فغاص عميقا ثم وجد اللؤلؤة رائعة فخرج باللؤلؤة البديعة وقال انظروا إلى هذه اللؤلؤة هذا ما جعل المحيط جميل. وعايز المعنى البديع اللي عايز يوصله، مش معنى انك غصت في حاجه وجبت شيء بديع تقول ان هذا فقط هو الجميل، لا ده المحيط مليان لآلئ ومليان اشياء عظيمه والهي ما تتعالى وهكذا القران، لذلك لا يبلى لا يخلف على كافه الرد، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، ذلك أوجه الإعجاز أنا أرى أنها من إعجازها أنها غير متناهية، وأن كل شوية يظهر وجه تجد مثلا يقول لك بعضهم وده من اللطائف الإعجاز النفسي للقرآن، ده المعنى الأول عايز أقوله. المعنى الثاني أن سر القرآن ده رأيي الشخصي أن معلش أنا طولت في الحتة دي مهمة أوي، أنه فيه ليس من خارجه، بمعنى أن برضه في النقاشات مش بتطرق الموضوع كتير نقاشات مع الملحدين وكده والكتابات التي كتبت في نظريه موجوده ضخمه عند المتكلمين وغيرهم وتبناها كتير من المعاصرين حتى في النقاش مع الحد، يقول لك ايه ركز معايا في النظريه ديت عشان انا دلوقتي هقول حاجه عكسها مش مقتنع بيها، بيقول لما تيجي تناقش واحد كافر لا ينبغي ان تستدل عليه او ان تناقشه بالقران، خد بالك دلوقتي بس من المعنى اللي انا بقوله دلوقتي، لا ينبغي هم بيقولوا ما ينفعش تكلمه بالقرآن، ليه؟ لأنه يكفر بالقرآن، لابد أن تثبت له أولا أن القرآن كلام الله ثم تستدل معه بالقرآن، وإلا وقعت فيما يسمى بالدور قصة خطأ من أخطاء الاستدلال، يعني يقول لك كيف تستدل بما لابد أن تستدل عليه؟ أنا مش مقتنع بالكلام، وده أنا شايف إن هو عمل مشكلة في قيمة الوحي، طب ما القرآن كان بيخاطب المشركين شيء عجيب جدا مش مستغرب، وهو لما مصعب راح للمدينه كان يجي حد يكلمه ويقول له اقرا عليك القران، مش اقرا مش كان ما كانش بيقرا ايه يعني اقرا عليك، لا كان بيقرا عليك القران، عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي له ابو الوليد يقول له انا لو عايز نجوزك لو عايز فلوس افرقت يا ابو الوليد طيب اقرا حالي اقرا في الصلاه، هو بيقرا على مين؟ ما قالوش لو سمحت هذا من الدور انت شايفه دور انا هقرا عليك القران، فانا مش مقتنع بهذه النظريه. طيب شيخ الاسلام كان رد على المساله دي يقول لك ما هو القران، خدوا بالكم انا هقول حاجه ثالثه دلوقتي. الاسلام بيقول ما هو القران مش لازم تقول له، وده رد قوي ومشهور ومتداول ايضا، خدوا بالكم ركزوا، مش لازم اللي يكون بيسمع تقول له ما ساقراه عليك هو كلام الله، هو كلام كلام منطقي، لان القران يحتوي على الايات العقليه، القران فيه ايات نقليه وايات عقليه، يعني القران فيه حجج عقليه، لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها، دي حجه عقليه موجوده في القران. فشيخ الاسلام هدم ان في ادله عقليه وادله نقليه، لا قال ان الخطاب اصلا السمع اللي وصل لنا فيه دوده معايا. يعني واحد يقول لك ايه، قول لي اللي قدامك، انا اتخيل لو كان واحد ملحد قول له قواعد، فيقول لك لا ده من القران، تقول له ماكش دعوه ده منين، انت مالك ده القران مش قران، مش ده الكلام اللي بقوله ده كلام عقل منطقي متناسق متراكم مع بعضه، انت مالك اوجد لي فيه خلل. انا بقول حاجه غلط، لا القران فيه اسرار، مش ده صح، القران فيه حجه عقليه وفيه حجج عقليه ينبغي ان نوظفها في النقاش معه، نعم، لكن ايضا فيها اسرار اخرى، وده اللي انا كنت حاولت اتكلم عنه بنوع من البساطه طبعا والسطحيه في درس مميزات الخطاب القراني. واسال الله سبحانه وتعالى ان يقيض من يتكلم عن هذا الامر، ان القران نفسه فيه اسرار، وانه متناسب مع الفطره، وان سماع القران ومن وظائف الرسل، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم اياته، وان تلاوه الوحي على الاذان اصلا بتلامس شيء في الفطره، ده مهم ان يكون موجود. مش كله يا جماعه نقاش معلوماتي عقلاني ذهني فقط. عقلاني هنا مش بالمعنى الجيد. لا الامر اعظم من ذلك، الانسان كل القران بيخاطبه كله على بعض، ليس عقلا فقط، ليس ذهنا فقط. فالقران فيه سر، وهو ده فاتوا بسوره مثله. يعني ايه اللي يخلي الجن يقولوا انا سمعنا قرانا عجبا؟ ايه اللي يخلي ابو الوليد يقول لا 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 هذا ليس كلام بشر؟ ايه يعني عشان اقول لكم ان انا مش معترض طبعا على كلام شيخ الاسلام، انا بقول ان في زياده، يعني القران فيه حجج عقليه، لكن هل سوره فصلت هي اللي كان فيها الحجج العقليه اللي خلت ابو الوليد يقول الكلام ده؟ هل ايا كان النقاش والخلاف في السوره التي قراها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر حين مثلا معاها الجن، ايا كان سوره مريم او غير سوره، هل هذه السوره فيها المعادلات العقليه اللي لما سمعوها قالوا اذا هذا المنطق يقول كده؟ لا. هل كل من تلي عليه القران فامن؟ هل جبير بن مطعم لما سمع، هل كلها كانت مجرد حجره عقليه تثبت ان القران من عند الله؟ القران فيه اسرار. وظيفه نقل القران للبشريه، انا اعرف ناس كتير منبهر ان هي يعني شغاله في صغر توزيع القران، حتى المترجم خد بالك، وده اللي كان اشار له معنى جميل قوي دكتور محمود توفيق في كتاب المعنى القراني، بيقول احنا لو خلينا الاعجاز في النظم والبلاغه العربيه فقط، احنا بننزع، خد بالك ان المعنى الجميل بيقول احنا هننزع صفه الاعجاز، وان القران ده مؤثر لما يترجم، لا بيظل يحتفظ ببعض اسراره حتى لما يترجم. خد بالك انا عارف ان ده ما بيبقاش قران، انا عارف ان النقاش ده مش اسمهوش قران، ترجمت معاني القران انا فاهم، لكن يظل يحمل بعض هذا الاسرار الكلام الالهي اللي يتكلم به الله سبحانه وتعالى. طيب دول معنيين اللي كنت عايز اقولهم في الايه، مساله او يعني خلينا نقول اكثر معنى، مساله الايه والمعجزه من الايه، ولو اشتغلت التحدي، وهنا في تحدي حقيقة، لذلك حتى بعض العلماء نقاش طويل بقى، هل هم فشلوا لأن هم لم يستطيعوا، ولا فشلوا لأن الله صرفهم بسبب الصرفة أو الصرفة؟ ويعني طبعا لا أميل إلى القول، نقل عن المعتزلة. شوف القرآن، أنا عايزك تخيل تقسيمة البشر ثلاثة، أنت مين فيهم؟ بعد كده يا الناس خطاب اعبدوا ربكم، اللي بعدها على طول لو أنت مش مصدق هات واحد، اللي بعدها ها فإن لم تفعلوا، عارف اللي هو خلص، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يعني شوف أنا بحس يا جماعة القرآن خلص الموضوع، يعني نقاشات القرآن خلص على طول، بص في السماء والأرض وفراشا والمخلوقات، أنت ممكن دي نعملها 10 حلقات تتدبر في الخلق، ومين اللي عمل دي، ومين اللي عمل دي، ومين اللي رتب دي، ومين اللي خلى دي متناسقة، ومين اللي ظبط الأرقام دي، مش عارف إيه، زي مثلا فكرة الأرقام، كتاب اللي هو جاستكس نمبر اللي هو بتاع مجرد ستة أرقام مش فاكر اسمه، يعني كان هو أصلا بيقول إن الكاتب كتاب او مارتن ريس تقريبا لا ادري اصلا، لكن هو مبين بفكره ضبط الارقام. احنا نتكلم عن فكره الارقام وتتكلم عن فكره الخليه وتتكلم كذا، وشوف الدقه المتناهيه. وبعد كده ننتقل لقضيه القران، وبعد كده شوف القران، فان لم تفعلوا ولن قطعيا لن تفعلوا فاتقوا النار. هنا دي مهمة في الدعوة، القرآن مش كل ما دخله للذهن، في مدخل للنفس. الإنسان من فطرته أنه يخاف، من فطرته أنه يؤمل، من فطرته أنه بداخله مشاعر خاطبها القرآن هذه المشاعر. القرآن خاطب هذه المشاعر فقال له فاتقوا النار، خاف. احنا احيانا بنظن ان الوعظ لا يناسب الرد على الشبهات، لا يناسب الرد على الشبهات، ودي مش فاكر اتكلمتها في اظن في اصول الانحراف في شرح قول الله سبحانه وتعالى ولتصغى اليه، ما قالش اقول افئده مين الذين لا يؤمنون بالاخره، خطاب ركزوا خطاب عشان نعكس ايه ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، خطاب الفؤاد بذكر الدار الاخره مهم لمنع الاصغاء والميل الى الشبهات. ثاني خطاب الافئده بذكر الدار الاخره علاج مهم، احد العلاجات لعلاج الشبهات. فاتقوا النار، تخويف، تصور. القران يعني زي ايه؟ طلعت انه رؤوس الشياطين اللي هو استعمال الالفاظ وقودها الناس والحجاره. يا نهار ابيض، تخيل واحد عربي بيسمع الكلمه دي، الحجاره اللي كانت ممكن تسقط على النار تطفيها، وقودها الناس الاول يعني منظر مرعب، والحجاره زي قالوا ورد على عباس وغيره حجاره الكبريت. واظن ابن عطيه فصل ليه سريعه الاشتعال وريحه سيئه وطلع دخان كبير، فصلوا ليه حجاره الكبريت. ومهما وصل الانسان لما يشوف النار في الدنيا، شوف بقى عظم نار في الاخره. صلى الله عليه وسلم. وهنا خدوا بالكم من الملمح العجيب، خدوا بالكم لفظ العجيب هنا في النار عشان نشوف بعد كده الجنة. هنا في تركيز على معنى التعجب في آية النار وآية الجنة. آية هنا مش قصدي آية قرآن، آية مبهرة خلق الله سبحانه وتعالى. لأن يا جماعة النار والجنة قدرة الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يعذب مخلوقا أو أن ينعم مخلوقا. يعني لازم نبص للجنة والنار بالمعنى ده. زي ما الناس يقول لك إيه الجنة؟ ايه ده ايه بيتصور ان وصف القران هو على قد عقله، ده شويه شجرتين وميه وايه اللي حلو في الجنه يعني. هو تصور ساذج عن الجنه. لا، لم يعرف الله وإلهة الاعلى يريد ان ينعم انسانا. تخيل إلهة الاعلى، انت لو واحد غني ولا مسؤول وقال لك تعالى مش عارف ظلمني ده انا هبسطك، انت بتبقى في قمه السعاده لانك واثق فيه. فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجاره وعجلة الكفير. مش قريب بقى معلش، انا حبيت الحاجه دي طويله قوي. اول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر. اول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر. وبشر مين؟ الذين امنوا، والايمان على طول ولد اعمالا. الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان يولد اعمال صالحه. ابشرهم بايه؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما قالش جنة، قال إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. خدوا لكم القرآن التقط مشهد واحد من الجنة قبل يعني ختام أزواج مطهرة وفيها خالدون، قال إيه؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قال هذا الذي رزقنا به من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهين. يعني عجبني سبحان الله العظيم تأمل آيات القرآن، يعني ربنا ما قالش إيه؟ فيها من الثمرات. لا، جاب مشهد حي ومتكرر، جاب مشهد حي، جاب ناس قاعده كده، عارف تخيل مشهد ناس قاعده كده منتخب، وبعد كده كلما ايه؟ روزي بيجي له وتكرار، يعني مشهد متكرر، واحد قاعد كده في الجنه، خد بالك ده التقاط مشهد اكل الثمر، بس الجنه مليانه حاجات، هنا مشهد اكل الثمر. اللي انت متخيل قد تتصور انه سيصيبهم الملل، كثير من اللي يسمع الجنة الملل مش عارف ايه بيسعى الدنيا. لا، هنا مشهد اكل الثمر، شوف الجمال اللي فيه. كلما رزقوا منها اي ثمر، يعني مش بتخلف، يعني مش مثلا ثمره هيحصل فيها كده وثمره مش هيحصل فيها كده، كل ثمرة ربنا يرزقنا جميعا، كل ثمرة بتاكلها في الجنة بيحصل لك المشهد ده. ايه المشهد ده؟ كلما رزقوا منها من ثمرته رزقا، ايا كان الرزق اللي موجود ده في الجنة، ايه اللي بيحصل فيها؟ ايه بيخليك تتعجب، تقول ايه ده، ايه ده؟ يعني مع كل، يعني تخيل كده انت رحت مثلا محل كباب وكفتة، تخيل وبعدين جيت تاكل اول كفتة، ايه ده، ده مختلفة عن اي كفتة انا اكلتها في اي حتة في الدنيا، ده رائعة. فانت ايه يعني لذة المتعة والجمال والطعم والحلاوة، خلاص انت خدتها في اول ايه، اول كفتة، خلاص كفتة تانية انت بتكرر لا تستوي المواكل التانية، ده احسن من اللي قبلها، ده اتعملت ازاي دي، ده تخيل انت قاعد مع كل اكلة مبسوط ومتعجب وسعيد. يعني التعجب دايما بيعطي شيء ملمس، لذلك احنا امتى نقول سبحان الله لما مشهد يبقى غريب، يعني محدش يعني الا بقى اللي قلبه ارتاد على التدبر ورؤيه الايات الكونيه مع الشمس يقول سبحان الله، لكن امتى الناس عموما يقول سبحان الله، يقول لك سحاب مثلا على شكل مش عارف ايه وحاجات غريبه، لكن تخيل بقى الجنه كلها حاجات غريبه، على طول تسبح تعجبات وقاعد منبهر. ده اللي بيدي الجنه طعم، ده من اجل ذلك ده اول وصف للجنه في القران. وصف بديع، التقاطه بديعه لا يقولها الا من فعلها سبحانه وتعالى. البشر ما يخطرش في ذهنهم كده، يعني ممكن البشر فيها حاجات خطيره ما تبقاش، فيها حاجات جميله وانت متصور ان هي دي الحاجات كده خلاص هتبقى ثابته، لا كل قطمه كل ثمره هتنبهر. الانبهار بقى ان ديت كانت شبه الدنيا بس طعمها مختلف، ولا دي شبه الثمره اللي قبلها وطعمها مختلف. بعض العلماء زي الفراهي كده قال الاثنين، ايه المانع احنا نجمع القولين، مش لازم نرجح، طب يرجح ان دي شبه الدنيا لكن مختلفه في الطعم، وغير رجح ان شبه ثمار الجنه بس مختلفه في الطعم. وبعض العلماء قال كلها كويسه مفيش فيها حاجه واحده وحشه، مش مثلا بتنقي واحد يجيب لك اللي على القفص على وش القفص ويسيب لك اللي تحت، لا تخيل مشهد كده قاعد تقول ايه ده، التفاحه دي طعمها مختلف تماما، وتهدى بقى خلاص تيجي تاكل اللي بعدها تقوم تنبهر. تخيل ده في كل حاجة، في كل صداقة، في كل خروجة، في كل زوجة، في كل فسحة، تخيل كل حاجة في الجنة ملهاش مثيل، وملهاش مثيل للي قبلها. يعني أنت متخيل نعيم التعجب، بسميه نعيم التعجب الذي لا ينتهي. ما واحد يقول لك بس مش متخيل، وهل أنت مش عارف ربنا يا جماعة؟ إذا كان البشر كل خمس سنين ولا حاجة بيطلعوا حاجة جديدة، ده البشر مخلوقات. يعني شويه التليفون اول ما طلع الموبايل، يا يعني انا ماشي في الشارع كده ومعايا حاجه بترن واكلم، ازاي مش ممكن يعني التليفون الارضي واقعد الف الارقام واتصل، ده خلاص مش عارف ايه. وبعد كده ده الموبايل ده هيطلع مش عارف ايه، ده هيعملوا شاشه، ده هيعملوا تاتش، ده كل شويه، وده مش عارف ايه، كل شويه حاجه جديده والناس تتعجب وتشتريها فتمل فيعملوا حاجه جديده. فده البشر والجنه تلعب. اليس الله سبحانه وتعالى بقادر على ان يفعل اعظم من ذلك؟ بل سبحانه وتعالى. ففي نعيم اسمه نعيم التعجب والتلذذ بكل شيء كانه جديد، الجديد له طعم. انت بتلبس الجلابيه الجديده او القميص الجديد او حاجه تبقى مبسوط شويه خلاص. انت بتبقى جايب حاجه جديده او جايب قلم بتبقى سعيد بتتعامل معاه، او النضاره الجديده وتبقى خايف على العدسات ومراعيها شويه خلاص بترميها كده، او موبايل خايف عليه. لا تخيل بقى على طول في جديد. نعيم اللذة ده والتعجب والحاجات الجديدة ده في الجنة، وده المشهد اللي القرآن التقطه. المشهد الثاني اللي القرآن التقطه أن هذه، ركز بقى معايا، أن هذه الملذات خالية من المنغصات. أن هذه الملذات، من القرآن بيشير، خالية من المنغصات، ولهم فيها أزواج مطهرة. إيه يقول لك مطهرة من الحيض والنفاس، ويقول لك مطهرة من المشاكل، أيا كان، المهم أن إيه؟ خالية من المنغصات. ايضا الحياه الاجتماعيه، طب ما كان ممكن كل واحد يعيش في الجنه مبسوط لوحده ويبقى متعجب وسعيد وبياكل وبينبسط، لا ازواج، نعيم اجتماعي. يبقى الايه دي ذكرت اربع انواع من النعيم، التعجب واللذه اللي بيدفع الملل والنوع الجديد، النعيم الاجتماعي الخالي من المنغصات الدائم وهم فيها خالدون، اربع انواع من النعيم في ايه الجنه
بعد كده
المفروض اختم بسبب شخص ماشي. احنا بنزل لكم درس كل 3 اسابيع يعني نستحمل بعض شويه ماشي. إيه الايه دي شغلتني فتره طويله. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. فعلا شغلتني فتره مش فاهم. قرات كتير يعني سامع مجهول ان المشرك بعض البعض زي ما في 3 انا بقول لكم في 3 اقوال واقول لكم اللي انا شفته يعني. بس الله سبحانه وتعالى سبب. المشركين جم قالوا له ايه؟ الله ربك يقول الذباب والعنكبوت ليس هذا بإله. وكان بعضهم معطي اعترض قال ده مش ماشي مع السياق. خلينا نمشي من خلال السياق وخلينا نشوف ماذا ذا الكلام. السياق فيها الايه فيها مثال ان الله يستحي يضرب مثلا ما حتى لو المثل ده بعوضه فما فوقه. ده المعنى بعيد عن الخلافات العربية كلام يعني نتذوق الجملة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أيا كان المثل الله سبحانه وتعالى لن يستحي من ذلك ولن يستحي من ذلك ولن يترك ضرب هذا المثل حتى لو كان المثل بالبعوضة أو بأقل من البعوضة حتى لو كان المثل بالبعوضة أو بأكبر من البعوضة على قولي. ده المعنى. والناس لما بتسمع المثل اللي ربنا بيضربه المؤمنين بيقولوا ده حق والكفار بيقعدوا يتريقوا يقولوا ماذا أراد الله بهذا. طب هل في مثل لو احنا هنرجح من خلال السياق في عندنا اسباب نزول عندنا سياق وهنجمع بينهم دلوقتي. هل لو رجحنا من خلال السياق هل في امثله ذكرت قبل كده؟ ها؟ مفيش. مفيش بقى انتوا نايمين. مفيش ازاي؟ في امثله المنافقين مثلهم ربنا بيقول مثلهم كمثلي يعني هنجيبها لك بتعبيري اوضح من كده. كمثل الذي استوقن في مثلين او كصيد. وفي تحدي سياق ان القران معجز لا ريب فيه وان في 3 اصناف تجاه القران وان في امثله فاضحه وفي تحدي. هيعملوا ايه بقى؟ كل اللي قدروا يعملوه ان هو يتريق انه يستهزئ. خدوا بالكم. هنا الاقوال التي قيلت في الايه ان الايه دي شبه اتفاق الآية رد على كلام تاني. ركز بس معايا عشان نفهم. زي ما كده كان في التقاطة بديعة كنت قرأتها لأحد المفسرين فقال الله سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض الله قال هذا عشان لو حبينا نفهم الآية كان إجابة لسؤال الولد. الولد كان بيسأله عن حاجة إما أن كان يسأله عن الذنب أو عن الرزق أو عن القدر أيا كان. فهنا بيقولوا إن الآية دي إجابة لكلام اتقال بدليل ان هم قالوا ماذا اراد الله بهذا. طب هم قالوا ايه عشان نفهم الاجابه يعني عشان لما تفهم السؤال بتفهم الاجابه. هم ماذا قالوا؟ اما انهم انا هجيب لك 3 حاجات 3 اقوال اجمعها لك كده عشان نفهم عظم هذه الايه. سبحان الله ما فيش مره ايه استشكلها او استغربها او احس ان انا يعني طبعا ده من جهل الواحد مش فاهم مش مستتيف الا وتفجر كم من المعاني مهول يعني لما وصلت له 3 وربنا يفتح على من يشاء من عباده. طبعا انا جبت كلام الناس اللي اتقال عشان ده يبقى رد حاجه من 3. الحاجه الاولانيه اللي هم قاعدين كده فسمعوا انبهروا بالقران. وتحدي ازاي قويه لا ريب فيه وان كنتم في ريب و اللي بيتزنق دايما في حاجه زي كده في المناظرات ويحاصر ويحس انه مش عارف ينطق اسهل وسيله للخروج من القصه دي السخريه. انا بغششكم عشان هتشوفوا الحاجات دي وما تنصحوش ان انتوا تشوفوه في المناظرات خصوصا على الكلاب هاوس والحاجات دي. لما تلاقي حد اتزنق ويقعد مش عارف ايه ويحشم كتير وملحد يتزنق ويتحاصر والناس تقول له ها جاوب مش عارف ايه يقول لك اتفرجوا يقعد ايوه ده روح احنا مش جايين نتفرج جاوب. فهو القران لهم ها وان كنتم في ريب من الزنا فاتوا بسوره مثل ام هو عامل ايه؟ ام اهل التاني يقول لك هو ده قران امثله وعايز يجيب امثله هو في حد في الدنيا بيجيب اه وعلى فكره هو في حد بيجيب بس هو عايز ايه؟ يعني بيسال ايه وفي امثله ومره يقول صيب ومره يقول مش عارف مره يقول بعوضه مره يقول ده كلام لا لا مش رد على الكلام. طب هات قران وهات ذباب وبعوضه قول لا لا انا اول الامر اقول الكلام ده ابدا. عارف ذلك المعشور قال معنى هنا وقال الايه دي كانت بديعه عند المعشور يعني يقول ان المكابر دايما يقول ما لا يعتقد والمكابر بدل ما يعارض فيفضح يفضل ألا يعارض لكي يكون له أمام الناس نوع تأويل. الناس يقول لا ده راجل ما رضاش يرد عليهم. فهم هنا لذلك كتير من الناس قالوا الخطاب هنا ماشي مع اليهود، ودي طريقة اليهود. المشرك ممكن يتدلع ويحاول فيفشل، اليهود في نوع خبث. فاليهود عملوا ايه؟ يبقى أمام إبهار القرآن وإعجاز القرآن في فتحهم وفي توضيح الحقائق والبينات والوضوح ده، سلكوا سبيل الاستهزاء والسخرية. زي بالضبط كده قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. انت عايز انا عايز اقول اقول زي طب اتفضل قول اتفضل سمعني. وما كان صلاتهم عند بيتي الا مكانه. هو ده اللي انت هو ده بعدها بايتين في سوره الانفال لسه بيقول لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. يجي يروح عند البيت يقول مكانه، طب ما تقول قران قاعد بتطبل وتسقف صفى وكان وتصديق. فهنا برضه نفس الكلام، لما حصل صدمه من الوحي ومن فضائح الوحي لجأ الى الحل اللي فيه سخريه. خدوا بالكم الحل السخريه ده كان حل خبيث قوي. اعتمد على ايه في السخريه؟ يقول لك الانسان المثقف لازم كلامه فيه نوع من الغموض. لذلك في بعض الزمن يقول وهل يقول الرب مثل هذا؟ هو في اله يقول الكلام ده؟ وده معنى بقى بديع، وده المعنى التاني. لما حد يعني في ناس حتى في المثقفين يقول لك انا عمري ما اكتب كلام بسيط كده الناس كلها تفهمه. ازاي يعني؟ انا بقول كلام مبسط كده. الذي يريد هداية الناس يحرص على تبسيط الكلام. الذي يريد تعظيم نفسه فقط يحرص على غموض الكلام. لذلك انت يعني واحد لما هيموت ويوصل الناس تلاقيه بيشاور ويتكلم ويجيب أمثلة ويبسط ويقلد الأصوات ويغير، هيموت ويوصل المعنى. يعني هدفه الهداية. ولا سيما خد بالك لو واثق في منزلته، فهم ان ده لا يقلل من منزلته، مش حريص دلوقتي ولله المثل الاعلى. فالعظيم الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القران لك. تخيل انت احيانا ممكن تمسك كتاب مثلا فلسفه، وما انصحكش انك تمسك ده، تبدا هايدجر مثلا ولا كانت مثلا، انت يعني هيحصل لك حاجه لو كملت، لو صممت انك تكمله هيحصل لك حاجه يقينا، يعني حاجه وحشه مش حاجه حلوه. طب من الذي خلق هذه العقول؟ الله سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى كان ممكن ويقدر سبحانه وتعالى أن يقول كلام ثلاث أرباع كلام ما حدش يفهمه وصعب ويحتاج مش عارف إيه؟ كان الله سبحانه وتعالى التيسير عليه. بل القرآن فيه حاجات عجيبة جدا. القرآن عموم المعاني مبسوطة للناس، ثم جعل منه ما يكد فيه الأذهان لتستخرج لأجل العبوديات. كلام البشر مش كده. فإذا أول حاجة هم أول حاجة عملوها وقومة القرآن عملوا ايه أول حاجة؟ ادعاء العمق والغموض، وإن ده كتاب بسيط ساذج يصلح لعامة البشر، لكن إحنا أهل الكتاب هذا لا يصلح معنا. فخطبهم الله سبحانه وتعالى أن الله لن يستحي من هذا التبسيط والتيسير. المعنى الثاني استشعار الفضيحة ومحاولة الهرب عن طريق ادعاء عدم فهم هذا الكلام الغريب. فيكون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى والقرآن سيستمر في فتحكم وسيستمر في تفاصيل هذه الفضائح. المعنى الثالث خدوا بالكم، وده مروي عن قتادة، أن القرآن تعجبوا أن القرآن يتحدث في تفاصيل أشياء. فربنا بيقول لهم اتخيل أول مصحف القرآن لن يترك شيئا ولو بسيطا ولو حقيرا إلا وسيوضحه. تخيل يعني من أول لحظة ربنا بيقول لهم عارف عارف، وده متناسب قوي الأثر ده مع الآية دي. الآية دي بتكلم على اختيار الطبري وغيره، إن السياق ماشي مع اليهود. وسلمان هنا الفارسي كان بيتكلم وقال لما اليهود يتعجب من هذا الدين، فسلمان الفارسي حب يغيظه. اليهودي مستغرب إن أنتوا بتتكلموا في كل حاجة وبتخالفونا في كل حاجة، إيه ده؟ فسلمان الفارسي يقول علمنا رسول الله كل شيء حتى الخراء، حتى دخول الخلاء وتفاصيل ربنا النبي علمنا. هو التاني جاي مستغرب بيقول له ايوه احنا عندنا تفاصيل كل حاجه في الدين. الدين ده بيتكلم بطبع. فتخيل من اول لحظه اللي متصور ان هيدخل الى هذا الدين وهيغير بعض الشكليات، لا لا، القران ده العبوديه ستتكلم في التفاصيل، في نوع صحبتك، في طريقه تعاملك، في طريقه تعاملتك مع زوجتك، في طريقه انفصالك عن زوجتك، في طريقه المعاملات الماليه، في طريقه اكلك، نومك. الدين سيتكلم في كل شيء. الله لن يستحي من ان يوضح كل شيء. يبقى معنى الآية رد على الثلاث حاجات دول، ركز بقى معايا، هصغرها في جملة على الثلاث أقوال. الله لن يمتنع من تبيين دقائق الدين، ده رد على فكرة الوضوح، وتبسيطه وفتح آلهتهم ودنياهم. لأن في أثر جميل قوي برضو عن الربيع، وإن كان بعضهم زي ابن عطية وغيره رفض، قال ده مش متناسب مع السياق، إن هم اعترضوا على تشبيه إيه اللي في السنة شبه بالبعوضة. إيه اللي ورد في السنة شبه بالبعوضة؟ إن الدنيا لا تساوي عند الله مثلها بعوضة. فلذلك الربيع قال ضرب الله مثلا للدنيا بالبعوضة، وفصل ليا أيا كان ارجعوا لها. فتخيل كأنهم لما سمعوا تشبيه الدنيا التي يعظمونها في السورة والذينهم أحرص الناس على حياة، لما سمعوا تشبيه البعوضة نفروا من ذلك، ويعني غضبوا من ذلك، فادعوا دايما سلم بن زنق بيدعي انه مش فاهم ماذا يريد الله بهذا، ايه الكلام ده، يعني ايه الدنيا ده البعوضة، مش قادر يستوعب تحقير الدنيا بهذه الدرجة، فيدعي عدم الفهم. فالآية بالمعاني الأربعة دي إن هم سخروا، فالقرآن سيستمر في التوضيح، ادعوا إن الكلام ده مبسط ولا يليق بهم، القرآن سيستمر في تفصيل لهم، ادعوا وغضبوا أن القرآن يتكلم في التفاصيل، القرآن سيتكلم في التفاصيل، غضبوا من تشبيه ما يعظمونها بأشياء حقيرة، القرآن سيستمر في تحقير ما تعظمون. تخيل الأربع معاني عظيمة من آية واحدة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فوقها. فأما الذين آمنوا اللي فهموا يعني إيه عبودية من الأول، فيعلمون أنه الحق من ربهم، اعبدوا ربكم هذا الحق من ربهم، الله لا يريد أن يضلهم، طالما ربنا نزلين ده يا جماعة منهج. والله سورة البقرة سورة عظيمة، وكل آية في القرآن سورة عظيمة. سورة البقرة الأول تديك مناهج، مش مجرد آيات، مناهج عامة كيف نتعامل مع نصوص الوحي، أنه الحق ده هو الحق، ده حق من ربنا الذي يريد أن يربينا سبحانه وتعالى، الحق من ربنا. وأما الذين كفروا ماذا أراد الله بهذا مثلا، استهزاء وسخرية وعدم يقين، ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، المؤمنين ماذا أنزل ربكم قالوا خير، نفس المشهد هنا، ماذا أراد الله بهذا مثلا. جمهور المفسرين إنك تقف هنا وبعد كده يضل به كثيرا، فالله سبحانه وتعالى يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قيل ان المفسرين قالوا ان الكفار قالوا، ركز، الكفار قالوا ماذا يريد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني الكفار عايزين يقولوا ايه لازمه الكلام اللي يضل ناس، وايه ما يجي لنا كلام واضح ما فيش فيه خلاف عشان الناس كلها تؤمن. دول قولين. قول اولا ان هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى يفهمنا ان مهما كان الحق واضح سيظل هناك كثير من الناس يضلون به. تاني لو قلنا ان يضل به كثير من ده ارجح قول الجمهور المفسرين، هذا من كلام الله نفهم ايه؟ نفهم ايه؟ يضل به كثيرا. ان بعض الناس بيتصور ان في النقاشات ان الناس ان هذا ضل بسبب عدم وضوح الحجه، لا، ومن احسن من الله يقينا. ربنا بيقول لك ان كلام ربنا الواضح المبسط المبين اللي فيه امثله، والمثل المهم جدا لان المثل بيجسد الحقائق المجرده، ده اتكلمنا عنه في مثل المنافقين، الحقائق المجرده لما بتمثل بتشخص قدامك تعرف تشوفها، يعني كل الناس يستطيعوا ان يفهموا هذا الامر ثم يعرض ويضل به ايه كثيرا، ولكن ايضا يهدي به كثيرا. فركز في دول، يعني ان يكفر بايه او بحجه كثير من الناس لا يدل على بطلانها، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. خد بالك ده عميق، نفس الايه ونفس السبب، الخسوف، ناس تسجد لله خشيه وناس تكفر بسبب الخسوف، في ناس كده، نفس الايه يضل بها اناس او يضل بها اناس ويهدى بها اناس، نسال الله سبحانه وتعالى الهدى. مين اللي هيضل بقى يا جماعه؟ مين اللي مش عاجبه؟ ركز معايا الاربع معايا، مين اللي مش عاجبه تبسيط وتاثير القران؟ مش مين اللي مش عاجبه ان القران يتكلم في تفاصيل الدين؟ مين اللي مش عاجبه ان القران يفضح الدنيا؟ مين اللي مش عاجبه الانتشار؟ مين اللي مش عاجبه ده يا جماعه؟ مين اللي مش عاجبه الامثله دي؟ وما يضل به الا الايه؟ الفاسقين. ليه الاستثناء العام ده؟ ليه الفاسقين؟ يعني ايه فاسق؟ خد بالك من تعبير القران للفاسق هنا. الفاسق في اللغه فسقت الرطبه وغيرها فيها معنى الخروج، حتى هتكلموا ان شاء الله دلوقتي هتسالوا ابن القاسم قال دول خوارج. ليه خد بالك فسقت الرطبه، ان الرطبه كده ما عادش القشره قادره تحتويها. الشيء لما بيخرج او بيفسد خروج مع فساد غالبا بيكون فيه بعد الفسق ده شيء بيخرج. كان الله اعلى واعلم ربط المعنى ده بالايات هنا بالفسق ده الله اعلى واعلم، يعني ان المنافق والكافر، ركز بقى معايا اللي حضر معانا اول مره واتكلم من المعاني العامه، لكن انا قلت لكم انا ما بحبش كلمه الموضوع، بس انا اقول ان من الموضوعات اللي بتتكلم عشان تظهر قضيه تكليف، واخر السوره لا يكلف، والبدايه اعبدوا. خليت على معنى التكليف من خلال سوره البقره وانواع التكليفات المتنوعه. الذي يرفض ان يحاط بتكليف وعايز يكسر، يرفض تماما، بل يريد الانسان لايه؟ يعني ده التكليف، هو عايز يفسق يخرج، يرفض ان يحاط بتكليف ما بعوضه فما فوقه، رافض وحقه واضح وبسط، مش عايز. هو امال انت عايز ايه؟ يفرجوا امامه، هو ده الفاسق. ذلك الفاسق لا يتربط بعهد ولا بميثاق ولا بعلاقات ولا اي حاجه، لانه كل حاجه عايز يطحها، هو عايز يعيش زي فكره الليبراليه كده، عايز يتحرر من كل العهود والمواثيق التي بينه وبين الله وبينه وبين الناس، فبالتالي النتيجه فساد في الارض. ده الحاصل الان فساد في الارض بسببه، معنى المفهوم الواسع للفساد زي ما اتكلمنا عنه، لا تفسدوا في الارض، هنا برضو يفسدون في الارض. لما قبل ما نتكلم على اوصاف الفسقه اللي ربنا ذكرها هنا في السوره، يعني ربنا قال له ما يضل به الا الفاسقين الذين، الموصول اللي بيعرف على طول تفهم مين الفسقين. معنى الفسق هنا رفض ان يستمع للمثل وان يفهم المثل. لماذا؟ لانه يرفض ان يحاط بالتكليف، مش عايز تيجي تقول له طب هنحط مثلا ربنا نزل، لا ما تدخلش الدين في الموضوع. ليه ما تدخلش الدين في الموضوع؟ ليه في النقاش مع قضيه الوط والشذوذ؟ ليه في النقاش مع قضيه المساله النسويه؟ ليه النقاش في القضايا الليبراليه؟ ليه النقاش في المساله السياسيه؟ تسمع كلمه عندهم كلهم يقول لك ما تدخلش الدين في الموضوع. هو عارف انه لو دخل دين بقى في اطار مقدس، هو رافض ده، وهي فكره العمليه نزع المقدس من الحياه، لا تريد مقدسات. هو ده الفاسق، هو ده تعريف الفاسق، رافض المقدسات، ان في شيء مقدسه اللي هي فوق دستوريه هو رافضها، لانه عايز يفجر، عايز النهارده ده حلال بكره يبقى النهارده ده حرام ده بكره يبقى حلال، وعايز كده. وده اللي بيحصل دلوقتي في شهواتهم والعياذ بالله. يبقى هم دول بيه لمين؟ الذي يرفض هذا الاطار التكليفي من الله سبحانه وتعالى. ده مش هيناسب الواحد، ويقعد بقى يخرف يقول لك اصل مش عاجبني، اصل بيسخر، اصل مش متناسب، اصل في تناقضات، ويقعد يقول اي كلام. الاستهزاء والسخريه حجه البليه. الذين ينقضون ثلاث حاجات اوصاف الفاسق، بينه وبين الله نقض العهد. الذين ينقضون عهد الله. ايه هو عهد الله؟ بعضهم قال الفطره، بعضهم قال الميثاق في عالم الدار. الست سوره الاعراف؟ قولي موجودين قلتهم سوره الاعراف. الست بربكم؟ قالوا بلى. هذا العهد، عهد الله الذي نزل اليهم في القران، عهد الله الذي جاء في التوراه، عهد الله سبحانه وتعالى في التوراه اليهم انه سياتيهم رسول يؤمنون به. كل دي اقوال وكل دي عهود ينقضونها، لذلك اكثر من نقض هذه العقود هم اليهود، والعهود هم اليهود مع الله ومع الناس. الوصف ده وصف مضطرد مع اليهود. في الاخر يقول لك مش عارف السلام معاهم ولا المستعان. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الميثاق والربط، هو مش عايز يتربط بحاجه، ده معنى الفاسق، مش عايز يكون في كتاب يرجع اليه. لذلك حتى اللي يجي يقول لك انا مصدق القران، يقول لك خلاص مفيش سنه، لان السنه هتحاصروا، السنه فيها تفاصيل وارقام وانصبه ومعاملات وشيء واضح تماما. حصل لي بس ماذا لغايه السنه. يبقى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. طيب الانسان له علاقه مع ربنا وعلاقه مع الناس. طيب لو احنا قطعنا، تخيل كده قطعنا العلاقه اللي مع الله، عايزك تخيل كده انا عايش مع بشر، انا ليا اصحابي، ليا زوجتي، ليا اولادي، ليا جيراني، ليا ناس مختلفه في الافكار، مختلفه في الديانه، مجتمع، فانا ليا علاقه مع ربنا وعلاقه مع الناس. لو انا بتدين بدين اخضع له، دين في خضوع لله سبحانه وتعالى، هذه العلاقه مع الله تفرض علي معامله، مع زوجتي، مع والدتي، مع أبي، مع أخي، مع إخواني، مع أصدقائي، مع جيراني، مع المخالفين، لا أتعداها، مش مسموح لي إن أنا أتخطاها، ده اعتداء. وتشوف بقى مثلا صورة الحجرات وغيرها من الصور اللي تبين اللي مسموح لك، لا يسمح لك أن تتعدى. حتى في الآية بتاع سورة النساء، لو أنت تخطيت حتى مع المخالف، سورة النساء تمنعك حتى من أن تعتدي على المخالف. فقد أولئك جعل الله لكم عليهم سبيلا. في ناس ربنا جعل لنا عليهم سبيل، في ناس لم يجعل لنا عليهم سبيل. والآيات التي نزلت تبرئ اليهودي في سورة النساء. يبقى في علاقات أنت ملزم بيها. طب إيه اللي يلزمني يعني؟ ماشي. يعني إيه اللي يلزمني؟ أصل الحكومات أنا ممكن أعرف، ممكن أزور، ممكن أزور. الله. الدين الإسلامي يقوم على الأول مفهوم الرقابة من الله، ويتكلم بعد كده في مسألة القوانين. طب لما نقطع ده، أي وصلة عايز أقطعها أقطعها. ما هو لما ننقض الميثاق، أي وصلة دي مش مراتي، مش عارف، مفيش جواز، مش عايز ليه يا جماعة؟ ونقعد أصلا، أصلا مفهوم الأسرة مفهوم معقد، ويؤدي إلى تكاليف، ويؤدي إلى الفساد في النفسيات، ويؤدي إلى ربط مش عارف إيه. أما العلاقات المتحررة التي تعمل أي كلام في الدين ده، ما عادش في أسرة. وابنك ليه تربي ابنك؟ وليه مش عارف تحشم الى جارك؟ انت من حقك تموته، من حقك لو التفت تطعنه، عادي حريات. وممكن يوصل ده شذوذ مع الاطفال، ممكن يوصل عادي جدا. لان هو اي علاقات ذلك هنا بيظهر على طول، نقض عهد، وصلات بتنقضها، فساد في الارض، الثلاثيه العجيبه اللي القران ذكرها في واحد. ينقضون عهد الله بعد ميثاقه، الوصلات كلها تقطع مع امر الله. يا جماعه ربنا امر ان حاجات توصل، يعني في وصلات ربنا. يعني لما تبص على المفروض، يعني لو مجتمع مسلم مطبق الدين وتبص عليه من فوق، هتلاقي فيه وصلات كده غريبه. تلاقي ده وصله مع اهله واسر ومترابطه، وفي علاقات بين المسلمين، انما المؤمنين اخوه. وفي يعني الصوره، عارف لما تيجي تبص على بالميكروسكوب مثلا على ذرات وترابطها وروابط الالكترونيه ومش عارف البوند ديت هيدروجين بوند، وفي روابط معينه في الماديات او البشر المفروض في روابط توصل ربنا رضاها. ذلك برضو اظن معشور تقريبا اللي قال معنى جميل، قال كان المفروض اليهود يوصلوا الدين على النبي صلى الله عليه وسلم، هم قطعوا يعني وقفوا عند التوراه. المفروض الدين يكمل، الانجيل، القران، فالدنيا كانت توصل الى سعاده البشريه بتعبيرهم بزي في القيام بتاع نهايه التاريخ. لا، هو ده النهايه الطبيعيه، هم رفضوا ان ده يوصل. ففي حاجات ربنا امر ان هي توصل. لما قطع العهد مع الله، ايه الدافع ان هو يوصل؟ يعني احافظ على الوصلات دي ليه؟ يكتب مباشره الفساد، قطع الارحام، بيجي معاه الفساد على طول، تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. هو هنا برضه قطع الوصله يؤديها الفساد. الوصلات اللي ربنا امر، العلاقات الاجتماعيه دي لما تقطع، لان العلاقات لها تيجي تقرا مثلا في كتاب الادب المفرد للبخاري، ايه ده؟ ايه الدين العظيم بتاعنا ده يا جماعه؟ كل دي احاديث عن الوصلات بين الناس وبعضها؟ ايه ده؟ ايه الاحاديث اللي على بر الوالدين؟ وايه الاحاديث اللي على الجد؟ حاجه يعني الكتاب ده لما بقراه لازم اتعقد. يعني بحس ان الواحد مقصر تماما، او فهمنا للدين غلب عليه القضايا المجرده الفكريه بعيدا عن الدين اللي على الارض. في كتب كده لما بقراها زي اقتضاء العلم العمل، خطيب بغدادي، الادب المفرد، شمائل مثلا، في تعرفك حقيقه هذا الدين بعيد عن اللغو الكتير اللي موجود. فبتعرف هذا الدين، عظمه هذا الدين. فطبيعي جدا نقض العهد، قطع الوصلات، فساد في الارض، طبيعي يفسدون في الارض، ده نتيجه حتميه. ويفسدون مهما ادعى ذلك. انا كنت قلت لكم اللي يرجع الحلقه فاتت، لما اتقال لهم لا تفسدوا في الارض، قالوا مش معقول. أحد اللي معاي إنه فعلا مش شايف نفسه مفسد. أنا مفسد، ده أكتر واحد خايف على الأرض، أكتر واحد خايف على الدنيا، أنا مفسد في الأرض، ده أنا هموت على الدنيا دي، أفسد فيها إزاي؟ الفساد ده مفهوم أوسع. ثم أنت لا تدرك مآلات أفعالك، وأرى الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، بالمعاصي يقاوم بعض الذي يعمل. أولئك هم الخاسرون. هو كان بيعمل كده عشان يكسب، هو كان رافض يخضع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكسب. هو رفض الاحبار والرهبان من اليهود والنصارى، رفضوا، خاف على مكانته، زي لو ربنا سبحانه وتعالى وصلنا لقول الله استعينوا بالصبر والصلاه، هو كان خايف على منزلته، مش عايز يتنازل عنها. قال لك انا لو اسلمت هخسر منزلتي العظيمه. القران قال له استعين بالصبر والصلاه على ذلك. اولئك هم الخاسرون. في الاخر نختم بقول الله سبحانه وتعالى: وهشرح في التفصيل بقى المرة الجاية. اعبدوا هنا لا تكفروا كيف تكفرون، بعد كده الأرض هنا برضو الأرض، في الأول السماء وهنا السماء، في تناسق في هذه الآيات. بدأت بالعبادة وتيت الخلق، خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض، وختمت به العبادة وخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان. فدي كانت مراجعة سريعة قبل ما نتكلم على أصل النشأة، أصل البداية، الآيات الجميلة. ربنا سبحانه وتعالى يا رب بلغنا المجلس جنب سورة البقرة من أجمل وأحب الآيات إلى قلبي سورة البقرة، مشهد إن جاء في أرض خليفة، مشهد بديع عجيب، يعني مشهد أنا بحس فهم المقدمة دي من سورة البقرة مع المشهد ده بإذن الله سبحانه وتعالى، ومش فاهمه بس في ذهن يعني يتخلق به مصطلح فضيلة الأنصاري، هيصلح لك جزء كبير من مفهوم العبودية عندك. ما ننساش يا جماعة أنا ما بقولش كل حاجة، راجعوا التفسير، التفسير اللي احنا كنا قلنا عليها جوا، اللي عايز يقرأ فتح الباب صديق حسن خان، اللي عايز يقرأ الوسيط فريد الأنصاري، مهم جدا مجاز القرآن، راجعوا مجاز القرآن مليان في الآيات دي معاني بديعة، بس أنا للأسف ما قدرتش أحيل عليها. آخر حاجة عجبني قوي كيف تكفرون بالله، كأن القرآن والله أعلم بيشير إلى مسألة معلش أرجع بس نسيت حتة بسرعة، يبقى إذا كل المناهج الأرضية، كل المناهج الأرضية تؤدي إلى الفساد، عشان نبقى عندنا قاعدة كده، أي طرح أرضي اشتراكية رأسمالية ليبرالية ده قطعا سيؤدي إلى يسوع الله، عشان نبقى عندنا عزة في هذا الدين. خلاص سعد بن وقاص قال في الآية دي الخوارج، هو لا يعني أن هذه الآية تعني تحديدا، ده برضه أصول التفسير، إسقاط الآية على ناس متشابهين في الصفات لا يعني تحديدها فيه. ومن هنا كان بينطلق العلماء يقول لك مثلا هذه الآية ترد على الجهمية، هذه الآية ترد على المعتزلة، هو مش قصده، هم أصلا الجهمية والمعتزلة نشأوا بعد القرآن اكتمل، فكيف ترد عليهم؟ كذلك الخوارج ظهروا أصلا بعد ما هذه الآية نزلت، يعني تصلح فيهم. ماشي؟ طيب كيف تكفرون بالله؟ عجبني هنا معنى مهم قوي ان احنا نحافظ عليه، وده اللي شفته في الردود، يعني احنا مش معاكس الردود مع الملحدين، استمرار طرح القرآن على ان الكفر شيء عجيب، شيء غريب، شيء شاذ، مهم قوي الطرح ده. احيانا من كتر ما الكفر بيحاول يفلسف نفسه ويقدم نفسه في نظريات، انت كافر ليه؟ اصل انا مؤمن ان الكون اكوان متعدده وان الانسان متطور تطور عشوائي، ويقعد يفلسف الكفر، هتقول له هو كلامك يعني يحتمل مش عارف ايه، ولكن نحتاج، لا هو ده كلام خارج، ساظل يعني شوف كيف تكفرون بالله، المحافظه على احساس التعجب من الكفر ده شيء غريب مهما فلسف نفسه وظهر في صوره نظريات. لان حتى للاسف مثلا القران بيتعمد، وده عجيب، بيتعمد على التعاون مع المشركين ان كلامهم تافه وساذج، يعني رايح لصنم، ومع النصارى يعني تعبدوا بشر. بعض المفكرين من حتى المتبني للشرك او المتبني للماسونيه يقول لك لا، هم ما كانوش شوز زي كده، ده كان في نظريه كبيره ورا كلامهم، وفعلا بيبقى في نظريه عندي طاقه، نظريه الشرك عندهم نظريه ضخمه، وليه صنم، واحنا انت بتطلب سفاهه، وده مراد القران، لكن هم عندهم نظريه والالهه وفي مش عارف ايه وبتتسمع في حاجه وارواح، قصه كده طويله ممكن اقول لكم على مراجع اللي عايز تطور الشرك. والنصرانيه عندهم فلسفه، مش معنى انه فلسفها ان انا انبهر بيها واقول له الامر يحتمل واناقشه نقاش المضاد، لا سأظل اسفه منه واتعجب، ده مهم القران حافظ على ده، حافظ على التسفيه من فعلهم مع التماثيل مع الاصنام، حافظ على ده. ما قالش العرب كانوا اسكان، معقول اللي رايح لحاجه اكيد كان عنده فكره، ومنهم بس مش كلهم اللي كان عنده تصور وفلسفه وراي الامر، لكن القران حافظ على كيف تكفرون بالله، انت مشيت نفسك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا لا شيء ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهتروا إيه؟ أنت مش مصدقني، وده مهم برضه في النقاشات، لما واحد يفضل معاند معاند معاند، يا عم أنت عبد شئت بينما ده أسلوب النقاش مع المعاند، هترجع له يعني أنت مش عقل ما تعيش، أنت مش عايز تعبده طبعا مفيش مشكلة، هتعمل إيه؟ واحد لما بيستفدش في نقاشات طويله انا مش عارف ايه هو عمله، يتكلم عن ربنا بسلوب مش عارف، وافضل مره في الاخر يقول لك انت مش عارف تخرج من الطوائف، لا هتغير من شكلك ولا هتغير من اخلاقك، مش عارف تعمل حاجه،
اخد بامفلت الذي ترجعون، يعني يعني افهم طوعا او كرها، لازم تفهم المعنى ده، انت عبد لله سبحانه وتعالى. انت لما تشوف الايات بتاعت سوره عبسه اللي هو يعني ثم اذا شاء انشر، يعني الكلمه اذا شاء دي جميله، يعني بيفضل ميت كده عندما يشاء الله يبعثك، انت لا شيء، كنتم امواتا. الخلاف بقى في امواتا، هل يعني الاموات بمعنى العدم ولا بعض المعاصرين قال لا امواتا ان دي مرحله عدم الضر، ان ربنا خلقهم وبعد كده موتهم، او هنا موت بيقولوا معنى النوم يعني ان الروح ما ماتتش يعني وتنفخ ايا كان. المهم المعنى قدره الله في الانسان ان هو يميته، زي بالظبط كده نطفه خلقه فقدره ثم اماته فاقبره. شوف الناس بالافعال الله جميل، سوره عبسه جميله، لان هنا بتخاطب المتكبر اللي جاي بيتصدى ومش عاجبه، فتقول له أما يعني نطفه خلقه فقدره اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، يعني ربنا يعمل كل حاجه فيه، بتعمل ايه؟ كيف تكفرون بالله امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم واليه ترجعون. ده على مستوى الخلق اللي هو الذي خلقكم، الذي جعلكم ارضا فراشا والسماء بناء، انا برضو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، ودي تصدق مفتوحه لكم ديت، والتمتع والاباحه جميعا، ويعيش بقى مع الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وكل شيء عليم. ودي من الايات اللي فيها نقاش هل الارض قبل السماء ولا السماء قبل الارض، وانا لا احب الخوض في مثل هذه الامور، يعني لان في الاخر لن تجزم، لان يعني اكمل لكم المره الجايه يعني بس سريعا كده اللي اخذ بظاهر الايه دي يبقى كده الارض الاول، وده قال مروان بن عباس ورجحه كتير من المفسرين، بل بعضهم نقل عن ان الارض خلقت الاول. فبعض الناس دلوقتي بيستعجل قال لك لا لا ده كلام ممكن غلط وما كانوش فاهمين، ده الارض طلعت زاد سماوات ومش عارف ايه، هو اللي فهم فوز ربنا ما يستعجلش. وزي ما قلت لكم مساله انا رايي غيبيه لا ينبني عليها عمل، والنقاش بس في الخلاف ما بين الايه ديت مع جماعه مع ايه النزاع، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفعها وكان ثم سواها والارض بعد ذلك دحاها. فهنا الارض ثم استوى، وهناك بعد ذلك دحاها، فبعضهم قال خلق الارض ثم استوى الى السماء بعد كده دحا الارض. فان كان المهم اللي يفهم من كل هذه الايات اللي احنا نخرج بيه ان الله سبحانه وتعالى كرمنا بهذه الارض، يعني ربنا من وسط كل الكواكب دي خلى فيه كده الكره الارضيه دي مختلفه، يعني وده مثلا على وده مثلا على مثلا على عارف لما مثلا في اوض مثلا دخلت فندق مليان اوض وبعد كده بقى انت حد بتحبه فجيت قلت له انا عايز الاوضه دي مميزه، عايز فيها تكييف وعايز فيها تلفزيون وعايز فيها عصاير وعايز فيها ثمرات بتطلع له وعايز فيها ميه بتنزل له وعايز تخيل والاوض كلها عاديه، فليه مثلا اعلى الارض مختلفه، التربه مختلفه، النبات مختلف، الهواء مختلف، الشمس مختلف، الضوء مختلف، السرعات بتاعتها مختلفه، السرعه بتاعتها مختلفه، كل حاجه مختلفه، متخيل؟ فالله سبحانه وتعالى بقدراته من اللي عمل ده عشان جعل لكم، يعني انا مثلا اتخيل لما ترجع على مثال الفندق فانت تخش الاوضه ايه ده؟ من كل حاجه متظبطه، درجة حرارة الغرفة متظبطة، المية متظبطة، الأكل متظبط، العصير متظبط، الفرش متظبط، كل حاجة متظبطة. بقية الأوض تخيل بقى عشان ضلمة وأوضة بتتهز وأوضة فيها براكين وأوضة فيها مفيش فيها هواء تعرف تستنشقه وأوضة فيها الشمس حارقة وأوضة فيها تلج، لا الأرض مختلفة. نعم نعم الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال كثير من المفسرين على وارتفع، ده اختيار الطبري، وهنا طبعا يعني الخلاف القوي الذي يظل موجود واحنا نؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو العلي سبحانه وتعالى، مش قصدي خلاف قوي يعني احنا انا اقر بالخلاف، لا بالعكس منقول قصدي خلاف قوي يعني احنا لازم نجهر بصفه العلو لله سبحانه وتعالى، للاسف كثير من المؤرخين بينفي هذه الصفه، لا الله سبحانه وتعالى هو العلي، كفايه انك تقرا الكتاب الذهبي كتاب العلو. فهنا الامام الطبري قال على وارتفع، وده مروي بل عجبني ان البخاري نقل هذا القول، مش فاكر عن مجاهد ولا عندي نقله، مش متذكر يعني، لكن نقل عشان يثبت هذه الصفه للرد على من ينفون
هذه الصفة، وأيا كان يعني صفة الاستواء والعلو موجودة كتير في القرآن، لذلك بعض المفسرين قال هنا قصبة في المستوى إلى السماء، القصبة إلى السماء، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. صفة العلم اللي نختم بيها بعد كده علم هذا الأسماء كلها، بس الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ختمة سورة البقرة تشريها بالختمة تشريه القرآن، وأن يجعل إياكم من أهل القرآن الذين قالوا خاصته. والسلام عليكم ورحمة الله.